بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خيرا. لو تسمحون لعل بعض الإخوة عندهم بعض الأسئلة شيخنا.
تفضل.
شيخنا في سؤال، ماذا عن صعود الشباب السلفي على المنابر على ما فيه كما تعرفون يعني من ضعف العلم واللغة أيضا؟
لابد، لأن البديل هو غير السلفي. البديل غير السلفي، يعني نحن لا نريد، يعني لابد علينا أن نتنبه أن الإنسان السلفي إذا أراد أن يصعد المنبر لابد أن يكون عنده علم، ولكن في نفس الوقت لا أن يكون عنده علم ولكنه يريد علما يعني واسعا حتى يصعد المنبر، لا، لأن غيرك البديل قد ينشر البدعة والضلال والهوى والتصوف وغيره. فكونك تقوم على المنبر وتحمل ورقة مكتوبة من خطبة لابن عثيمين أو لابن باز أو لغير من العلم، أو خطبة تكتبها أنت في التوحيد وفي السنة وفي الإيمان وكلام الصحابة والسلف، خير من أن يقوم شخص يخطب فيهم ويربيهم على المولد النبوي والتصوف والأشعرية أو تكفير وغير ذلك. فكما نحرص على أن الشباب يطلب العلم الشرعي لكي يخطب ولكي يقود ولكي يعلم، كذلك لا يلبس علينا الشيطان أن الشاب لديه علم ولديه خير ومع ذلك يقول لا لم أحصل على العلم بعد، وفطرة المنابر للأهواء والبدع والفساد. أنا أوصي إخواني وأوصي الشباب بأن يحرصوا على المساجد في إمامتها وفي مسك الخطابة فيها وفي فتح حلقات القرآن فيها وتعليم السنة وكتب التوحيد، انشروا هذا، لا تتركوا المساجد لغيركم، خاصة في الفترة التي تمرون أنتم فيها الآن، يستطيع الكثير منكم أن يحصل على مسجد حتى إذا ما استقرت الأمور كانت المساجد بيدكم. أما أن تتركوها لغيركم ثم بعد ذلك إذا استقرت الأمور فإذا بالمنابر تخطف في البدع والأهواء والضلال والتصوف وهذا، وأنتم جالسون تنتظرون، ماذا تقول الله عز وجل؟ إذا أحيانا قد يصبح الأمر واجب في حق شخص بعينه إذا كان لا يقوم غيره مقامه. فإذا مثلا شخص لديه شيء من العلم ويمكن أن يمسك المسجد، فرفض أن يمسك المسجد وتره ويعلم أن صوفي سوف يمسكه أو مبتدع سوف يمسكه، فلا يخشى هذا الإثم على نفسه لأنه ليس هناك غيره يقوم هذا المقام؟ فلا بد على المرء أن يتق الله عز وجل. نحن لا إفراط ولا تفريط، لا نقول نريد جهال ينشرون الدعوة، هذا ليس من نهج السلف، واضح ولا لا؟ لابد من العلم، وفي نفس الوقت لا نقول إلا أن يكون إمام وعالم كبير حتى يمسك المسجد. لا، لم يقل أحد لك تعال وأصبح مفتي، لم يقل أحد أصبح مفتي ليبيا أو مفتي بني وليد أو مفتي طرابلس، إنما مسجد تأم الناس ما دام تجيد قراءة القرآن وتحفظ شيء من القرآن، تأم الناس وتعرف أحكام الصلاة وأحكام صلاة الجماعة، وكذلك تخطب فيهم ما دام تعرف أحكام صلاة الجمعة وتستطيع أن تخطب، يحدث خطأ في اللغة، خطأ في كلمة في كلمتين عندما تتحدث في كذا، ليس مطلوب منك أن تكون متقنا للغة العربية وألفية بن مالك، لكن لا تخطئ في آيات القرآن، لا تخطئ في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اتقنها وقرأها صح. نعم،
بارك الله فيكم شيخنا. هنا سؤال آخر، ما هو موقف الشباب السلفي من الحكومة الجديدة؟ هل يجب لنا مبايعتها ودعوة الناس إلى ذلك؟
أولا شوف بارك الله فيك، الآن الحكومة الجديدة يعني عندكم في ليبيا إلى الآن لم تستقر، فأنتم المطالب منكم الآن هو دعوة الناس إلى الحفاظ على دمائهم، الحفاظ على أعراضهم، أن الناس يحب بعضهم بعضا، يحافظ كل منهم على أموال الآخر وعلى عرض الآخر وعلى حياة الآخر، فلا يسبه ولا يقاتله ولا يجرحه ولا يضربه ولا يظلمه، انشر هذا بين الناس، واضح ولا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الدولة الآن، دولتكم الآن الدولة الليبية تمر في حالة من عدم الاستقرار السياسي، وهذا أمر لا بد أن نعرفه جميعا، لا يوجد استقرار سياسي واضح في دولة ليبيا. لكن إذا كان هناك شيء أحسن من لا شيء، يعني كون هناك مجلس انتقالي، يعني تجدون أن الشعب الليبي بجميع طوائفه وبجميع قراه ومدنه وقبائله، يعني يتف حول هذا المجلس، أنت ما تتف معه في المعروف وفي الطاعة وفي المعصية، واضح ولا لا؟ أحسن من نفوة أن كل مدينة تقول لا لا يحكمني أحد، واضح ولا لا؟ إلى أن يتقوى هذا الحاكم. يعني حصل أيام الدولة العباسية، في آخر الدولة العباسية، أن الخلفاء لم يكن لهم شيء من الأمر، وكانت الدولة العباسية في آخر الدولة العباسية حصل أن بعض الدول، بعض المناطق خرجت بدول وانعزلت على الدولة العباسية، وكان حتى أنه حصل أن العباسيين في آخر زمانهم كان مسيطر عليهم من بعض الأسر كالبوهيين وغيرهم، ولكن لم يقل العلماء اتركوها خلاص هذه ضعيفة، هذه يسيطر عليهم البوهيون، هذه يسيطر عليهم فلان من بطانتهم، هذا كذا، لا، لأن العلماء في ذاك الزمان كانوا يدعون إلى الالتفاف وإلى الحفاظ على الاستقرار، لأن كون موجود شيء من الاستقرار أفضل من أن لا يكون شيء موجود، كون الناس تعرف شيء تجتمع عليه، واضح ولا؟ طبعا في 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 الشروط المعروفة في الإسلام، في المعروف وفي غير معصية إلى آخره كما هو معلوم، كون الناس تجتمع على شيء موجود حتى وإن كان ضعيف أفضل من أن تقولهم ليس هناك شيء، وإنما كل شخص يدعو إليه وكل شخص يعمل ما يشاء، فينتشر القتل وينتشر السلب والنهب وينتشر بارك الله فيك الفوضى. فما دام أن الشعب اللي بالآن يقف خلف المجلس الانتقالي على ضعفه وعلى عدم قدرته على السيطرة على ليبيا وعلى بعض المواطن، نجد بعض مناطق في ليبيا الميليشيات تسيطر على مطاراتها وتسيطر على شوارعها وعلى أمنها، وفي مناطق أخرى كذا وكذا، لكن نحن كسلفيين ندعو الناس إلى الالتفاف على الشيء الموجود وإن كان ضعيفا خوفا من شر أعظم منه. نعم، ولعله يتقوى، لعل الدولة تمر في بيطر. لا، مشكلتكم في ليبيا أن دول خارجية كثيرة تتدخل في سياساتكم، أن دول خارجية كثيرة تريد أن تملي عليكم، أن دول خارجية كثيرة لها مصالح سياسية أو مصالح ثقافية أو مصالح اقتصادية تريد صيغة معينة أو صبغة معينة من الحكم، وهي تتنازع فيما بينها، وهذا التنازع ترونه داخل ليبيا موجود من خلال تنازع أطراف، كل طرف يريد تحقيق أهداف دولة معينة، وهذا خطأ كبير عينته بالمحاضرات في بنغازي وفي 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 غيره وفي طرابلس وفي غيرها، أن الشعب الليبي يجب عليه أن يلتف حول نفسه وأن يعرف أن إذا ثمة ضرر فالضرر سوف يلحق به، وإذا ثمة نفع فالنفع سوف يلحق به، ولا يستمع إلى 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 ما يمليه الخارج. الخارج أحيانا قد يكون توجيهه لك يضرك في الداخل، هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أثر في ليبيا، أن وهذا كنت أدعو أنا من زمان، وكنت نسأل الأخوان في مصراتة وفي غيرها، وأقول لم تنبغي على الأخوان الليبيين ألا يضعوا قضية ثوار مصراتة، ثوار زنتان، ثوار طرابلس، ثوار جابية، ثوار بنغازي، ثوار من كذا، هذا سوف يؤدي إلى حصول شيء من التفرقة بين الشعب الليبي. خلاص، ما دام حصل ثوار ضد حاكم، ثوار ضد حاكم وذاب الحاكم وحتى الثوار، خلاص لازم كل منطقة لها مسماها ولها طاقمها الذي يديرها عسكريا وأمنيا، هذا سوف يضعف الدولة، يضعف الدولة وكيان الدولة، فلا بد من التنبؤ لهذه الأمور. أيضا حصل أن في ليبيا في أشياء تاريخية موجودة، أشياء قبلية موجودة سابقا طرحت توجه سياسي معين أو توجه للحكم معين، كذلك قضية الشرق والغرب، هذه مدن الشرق وهذه مدن الغرب، ومدن الغرب قبائلها كذا كذا، ومدن الشرق قبائلها كذا وكذا إلى آخره، من أمور قد تكون فيها نكن الجاهلية وتفاخر الجاهلية وغير ذلك مما يؤثر في وحدة الدولة. لا بد أن نكون نحن أكبر من هذه الأمور. ثم أيضا الأمر الثالث الذي أثر في ليبيا هو قضية أن بعض المناطق فيها موارد وثروات كالنفط وغيره، وبعض المناطق ليس فيها موارد ولا ثروات، وهذا أيضا أثر أن بعض من لديهم الثروات، ليس كلهم لكن بعضهم من ضعاف النفوس وليس كلهم من الحمد، بعضهم كأنه يقول هذه الثروة لي وليست ليبيا كلها، وهذا من أبطل الباطل. من أنت بدون ليبيا؟ من أنت بلا ليبيا؟ ليبيا من جنوبها إلى شمالها إلى شرقها إلى غربها هي التي بفضل من الله كانت سببا أن تستفيد من نفسك. الجيش من وين؟ الجيش الذي يحمي ليبيا أليس جنوبي وشمالي وشرقي وغربي وسط؟ الطيار الذي يطير في السماء لكي يحمي سماء ليبيا أليس قد يكون من طرابلس أو يكون من غازي أو من الكفرة أو من سبا أو من سرت أو من كذا أو من بني وليد أو غيره؟ لماذا هذا الضعف اليقين؟ وهذه الحركة عملها الشيعة في العراق. الشيعة في الجنوب لأن عندهم أكثر منابع البترول أرادوا أن طالبوا الفيدرالية، وهي فيدرالية البصرة وما سواها من شرق بغداد إلى حدود الكويت وعلى حدود إيران وكربلاء كعاصمة مقدسة يرونها وهي لا كفر وضلال إلى البصرة. قالوا نحن نريد هذه الفيدرالية اللي البصرة والناصرية إلى بغداد ثم إلى النجف. قالوا نريد فيدرالية لأمرين، الأمر الأول أنها فيدرالية نفطية لأن هذه أغنى مناطق العراق، النقطة الثانية أن أكثرها هم من الشيعة وهم أرادوا هذا. فيجب على أهل السنة إخواننا أهل السنة في ليبيا، والحمد لله أن ليبيا كلها سنة واضح لله، فسواء سنة بشكل خاص أو سنة بشكل عام مقابل الرابطة، فينبغي عليهم أن يتنبهوا لمثل هذه الأمور. هذه الأمور التي تدخل خارجي، اثنين النزاع الإقليمي والقبلي والتغير العادات والتقاليد قد تؤثر في السياسة وبعدم قبول هذا لذلك، لذلك العامل إيش؟ الاقتصادي. بالإضافة إلى النظريات السياسية المطروحة في العالم كالنظرية الليبرالية والاشتراكية والرأسمالية أو النظرية البدعية حقت الإخوان المسلمين النصابين هؤلاء الذين الآن اعتمدوا الديمقراطية والليبرالية السياسية أو الليبرالية الإسلامية الصحيحة وتحكيم شرع الله عز وجل وهذا هو المطلوب، كل هذا أدى إلى حدوث مثل هذا. ما كيف ما لا تصنعون أنتم؟ لا تصنعون أنكم تحبون عبادة الله في أنفسكم، تحبون عبادة الله في أسركم، تحبون عبادة الله في مناطقكم مثل في بني وليد في طرابلس، تحبون عبادة الله في دولتكم ليبيا، فتنشرون السنة وتكونون مفاتيح غير مفاتيح خير للخير مغاليق للشر. تأمرون بحقن دماء المسلمين في ليبيا، تأمرون بالحفاظ على أعراض الشعب الليبي وبالحفاظ على مال الشعب الليبي وبالحفاظ على أرواح الشعب الليبي وبالحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها. لا يكون إنسان سببا في شر. أحيانا قد الشر يأتيك رغما عنك، أحيانا الشر قد يأتيك رغما عنك، ولكنك لا تقوم أنت به. غيرك قد يقع ويضع في إيمانه كيفه سوف يصل يوم القيامة. أما أنا ما أكون سبب شر، ما أكون سبب شر على ليبيا، ما أكون سبب شر على بلادي، ما أكون سبب شر على دماء الليبيين. فليقول خيرا أو ليصمت. أقول الخير وما دلت عليه الأدلة من جمع كلمة المسلمين وتوحيدهم وحقن دمائهم إلى آخره، وإن لم أجد من يسمعني أصمت ولا أكون سببا في الشر. فأنتم الحمد لله ما دام الآن موجود يعني شيء يتعلق به الليبيين ويتفون حوله أفضل من لا شيء، والحمد لله الطاعة في المعروف. في المعصية حتى والدك لا تطيع، حتى نفسك إذا أمرتك بالمعصية فلا تطع نفسك. بارك الله فيكم. هذا الكلام واضح الآن.
واضح شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا هنا سؤال آخر ويدخل فيما ذكرته في الكلمة، لكن يقول السائل: إذا أخذ شاب سلفي بفتوى عالم وخالفه آخر بفتوى عالم آخر فهل يهجره؟
لا يهجره، لا يهجره ما دام أن العالم الآخر لديه أدلة. لأن أنتم تعرفون في مسألة مهمة جدا، وهي أن عند السلفي ليس كون في عالم آخر قال إذا أنا أخذت بقول عالم، هذا غير صحيح، وإنما ما هي أدلة ذلك العالم؟ فإن كانت أدلة ذلك العالم لديه شيء من الأدلة، نعم هي مرجوحة، نعم هي مرجوحة والراجح بخلافها، ولكن الرجل عنده مصوغ في الخلاف، عنده أدلة وعنده فهم معين، وسبق إلى هذا الفهم غيره من العلم. هنا نقول أن المسألة خلافية فلا يكون فيها تهاجر وتباغض. أما ليس مجرد أن عالم قال وعالم قال وأنا أخذت بقول عالم أنت لا تنكر عليه، لا ليس بصحيح. أحيانا قد يكون العالم الذي قال قالها بناء على هوى، أو قالها بناء على جهل، أو أن الأدلة الصحيحة الثابتة في الكتاب والسنة بخلاف قوله تماما. واضح ولا لا؟ هو قد يعلم ذلك العالم إذا لم يكن قد اطلع، ولكن أنت لا تعلم إذا اطلعت على الأدلة وورد لك الآخرون وتقول لا أنا أريد أن أقلد عالم، هذا لم يقل به أحد، هذا ليس من المجلس السلفي. وبسط الكلام فيها شخص ابن تيمية في كتاب رفع الملام عن أمة الإعلام، وبسط أهل العلم الكلام فيها في أبواب التفريق في أصول الفقه وغيرها. فقد يجوز للعالم الذي اجتهد ما لا يجوز لأتباعه. العالم الذي اجتهد لم يطلع على الحديث ثم أفتى، أتباعه أطلعوا على الحديث الذي ثبت، فكيف يخالفون الحديث لأن العالم فلان قاله؟ هذا خطأ، هذا هو التعصب المذهب الذي يلمه أهل السنة وهو من البدع. أنا أقصد هنا هذه المسألة الأولى، هذه المسألة في موضوعك. أما المسألة الثانية في موضوعك وهي قضية هذا العالم الذي خالف، المسألة ما هي؟ هل هي من مسائل العقيدة المعروفة البينة التي لا خلاف فيها، وذاك العالم أخطأ وينبغي أن ينصح أو لا؟ أنا أتكلم قبل قليل على المسائل التي فيها أخذ ورد وفيها راجح ومرجوح، طبعا مسائل فقهية كما بسط ذلك العلم في كتبه. لكن لو أن هذا العالم لديه أدلة وذاك العالم لديه أدلة، وأنا كطالب علم درست أدلة هذا العالم ورجحتها مع اطلاعي على أدلتكم أنتم، لكن أنا أرى أنها مرجوحة، لا يكون ثمة إنكار فيما بين بعضنا، ولا فضلا أن يكون هناك تحذير أو تبرر.
شيخنا هنا سؤال يقول بعض
يتردون الشيء
نعم شيخنا هنا سؤال يقول بعض الشباب السلفي يتساهل مع بعض أهل البدع في الجيش وبعض الأعمال التي تتبع الدولة، فما نصيحتكم؟ كيف يكون التعامل معهم في هذه الحال؟
أنا ما أعرف إيش ما مفهوم يتساهل. أنا ما أعرف ما مفهوم يتساهل. أنت رغم عنك سوف تتعامل مع البدع، أنت تعيش معهم، أنت تكون في المستشفى، تأتي الدكتور طبيب تدري المصوفي، أنت تأتي حين وأنت عسكري صاحبك الذي يستلم معك المناوطة تعرف أنه مخطئ، أنت جارك الذي يسكن بجانبك أحيانا قد يكون عنده بدعة ما ذلك تصله ولا تؤذيه وإذا سلم ترد عليه السلام. يعني ليست المسألة على أطلاقها، لا أستطيع أن أجيب إجابة عامة كل شخص يوظفها كما يريد. نحن عندما ننظر المسلمون من هم المسلمون؟ المسلمون بشكل عام من هم المسلمون؟ هم مبتدعة وأهل سنة، أصحاب معاصي وأصحاب طاعات، واضح ولا لا؟ فما هي حقوق المسلمين بشكل عام فيما بينهم؟ وما هو الموقف من البدع؟ وما هو الموقف من داعية البدعة ومن غير الداعية من العوام كما فصل ذلك أيها الحمد الحمد كما نقل ابن تيمية في الفتاوى في المثل 28؟ أنت أحيانا تكون في مدرسة تدرس أمامك طلاب وزملائك مدرسين، تجلس معهم في الاختبارات وتتكلم معهم في مواضيعك في كذا في كذا، أحيانا أنت في بنك تعمل بنك طبعا غير ربوي، أحيانا أنت في دائرة حكومية تعمل وتتعامل مع صاحبك مهندس وأنت مهندس في الكهرباء وتتعامل معه في البترول وكذا وكذا، وأن تعمل عنده بدعة أو عنده معصية، كيف يعني تتساهل؟ هل إذا سلمت عليه وجلست معه وأنجزنا العمل الذي نحن مطالبين بإدائه سواء أصبح وليتها البدع وأنني متساهل؟ إيش على أطلاق يا بارك الله فيك؟ المسألة تحتاج، لكن المعروف عند السنة أنهم يبغضون البدع لما لديهم من بدع ويحذرون من البدعة وأهلها، وأن دعاة يحذر منهم، وأن عوامهم يبينون لهم السنة ويحاولون عدم الاحتكاك بهم كثيرا وغير ذلك إلى آخره من أمور هجرة مبتدعة المذكورة وذكرها على العلم وذكرها أن النساء متقدمين وبسطها من تيمية وأنها في كتب كثيرة. لكن ليس على إطلاقه أن أنا والله أرى أن هذا سلم على المبتدع إذا هو متساهل إذا نحذر منه، ما دام يسلم سلفي زيك لماذا يسلم؟ إذا الكافر نفسه هو يذهب أن بسلم دار يهودي من أجل مدعو الإسلام دار وهو مليق، إذا كيف دعوة الكفار وجادلهم بالتي هي أحسن والتعامل معهم؟ إذا نعطي من الزكاة نعطي جزء منها للكافر لكي يسلم المؤلف قلوبهم، ينبغي أن يكون عندنا فقه أن ندرس مسألة الكفار كيف التعامل معهم، ندرس كيف البدع كيف التعامل معهم، والحمد لله السنة لا الكاية الشريعة لا جمل كل السابعين كتب علماء معاصرين نبهت على هذا. فالتعامل يعني أضرب لك مثال، أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان السوق في بني قينقاع وغيرها، كان الصحابة يشترون ويبيعون من اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي مقابل صاع من الشعير. الولاء والبراء حققه الصحابة، فهم يبغضون اليهود ولا يوالونهم، ولكن التعامل عندما يأتي يتعامل مع اليهود ويشتري منه ويعطيه ويأخذ ويهب وكذا، وعندما يعني هذه الأشياء تعاملات تقع. المسلم عندما تزوج نصرانية كذلك يتعامل معها فيما هو حق الزوجية، ولكنه يبغض لا يواليها ويعاديها في دينها وغير ذلك. إذا جمعت كل ما في الباب في هذه المسائل وكذلك ما ورد فيها البدع والضلال وكلام أهل السنة وغير ذلك، تعرف كيف طريقة أمورك تتعامل مع الناس.
واضح المسألة؟ واضح شيخنا، بارك الله فيكم. شيخنا لقد عندي بعض الأسئلة، لا يعني وقتكم يثبت بعرض عين أو ثلاث أخرى أو
نكتب. يلا عطني عطني خلص من بني وليد، أنتم أول مرة نكلمكم. يلا
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا سؤال يقول نعاني نحن نعاني من فتور في طلب العلم النافع لعدم وجود أهل العلم في هذا البلد، بما تنصحنا يا شيخنا الفاضل وبارك الله فيكم؟
قول يا أخوان، إذا لم يكن هناك طلاب علم عندكم في بلدكم، إذا أحد يستطيع أن يسافر أو أن يدرس في البلاد التي فيها علماء سلفيين وفقهاء سلفيين يسافر ويدرس. إذا لم يحدث هذا فالله الحمد لله عندكم الشروح، عندكم الآن الإنترنت هذا مملوء، الكمبيوتر برامج كاملة في شروح العلماء الكتب وكذلك الكتب الشروحها والمحاضرات والدروس، تستطيع أن تدخل وأن أن تدرس كتاب الزاد كله على ابن عثيمين عن طريق الكتب التي ألفت في شرح الزاد أو عن طريق الأشرطة، تستطيع أن تدرس بلوغ المرام على كتب ابن عثيمين وغيره كسب السلام وغيرها أو على الأشرطة، تستطيع أن تدرس الأجرمية ألفية المالك، تستطيع أن تدرس أصول الفقه، تستطيع أن تدرس كتاب التوحيد والواسطية على المؤلفات الموجودة التي ألفت في شروح لهذه الكتب أو عن طريق الأشرطة السمعية وغير ذلك. الحمد لله موجود أشرطة ابن عثيمين بن باز، دروس المشايخ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي شيخنا، دروسه موجودة، محاضراته موجودة، كتب موجودة، الشيخ محمد المعلم، الشيخ صالح حسين، الشيخ محمد هادي، الشيخ الألباني كتبه والحمد لله تملأ الدنيا، وشروحه وغيرها من شروح على العلم في الفقه وفي العقيدة وفي الفرائض وفي كذا. أنت فقط اعمل لك جدول، إذا لا تستطيع لوحدك ثلاث أربع أشخاص 10-20 يحدد لهم جدول، اليوم ندرس شرح بلوغ المرام للشيخ فلان، وبعد وقت فلاني في النحو، وبعد في أصول الفقه وفي كتاب التوحيد في الواسطية، حتى يعني يكون وتعاون على البر والتقوى، يعني يكون في تعاون فيما بينكم ويقوي بعضكم بعضا. الحمد لله عندكم كتب على العلم وغيرها، حتى معاي انتم؟
نعم شيخنا معاي،
تسمعوني؟
نعم نسمع.
حتى موضوع الجماعات، حتى موضوع الجماعات وموضوع على البدع وموضوع على الاهواء وموضوع المنحرفين عن منهج السلف كلها موجوده مع الاشرطه وفي النت ومقالات، تستطيعون ان ترجعون الى مواقع السلفيين، عندكم مواقع سلفيه في ليبيا وفي المغرب والسحاب وغيرها، كلها مواقع سلفيه موجوده ومنتشر فيها الخير، وادرسوها واستفيدوا. وتعوذوا بالله من الكسل والعجز. نعم.
سؤال آخر شيخنا يقول، هناك بعض الشباب السلفي تجروا على الشيخ الحيدان، فبعضهم يقول أخطأ وبعضهم يقول خالف أصول أهل السنة والبعض يقول حسبنا الله في العلماء، فما نصحتكم لأمثال هؤلاء من أخواننا؟
لا، الشيخ صالح الحيدان هو من علماء الدعوة السلفية وهو من علماء أهل السنة، فهم بعض أهل العلم يخالفه في 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 المسألة التي حدثت في ليبيا، فهؤلاء لهم أدلتهم فهو له أدلته، وكون بعض طلاب العلم في ليبيا رجحوا قول الشيخ صالح الحيدان وأخذوا به، فهم قد رجحوا قول عالم ولديه أدلته، ومن خالف وجلس ولم يشارك أيضا رجح أقوال علماء سلفيين معتبرين ولديهم أدلتهم، لكن هذا لا يؤدي إلى الصحة في هذا الشيخ الجليل العالم الذي هو من علماء السلفية والذي نفع الله به نفعا كبيرا. قد أنا أرجح بخلاف ما قال، قد أرى أنا أن هذا العالم قوله مرجوح، لكن لا يؤدي ذلك إلى أن أقول أنه ليس من السنة والجماعة والعياذ بالله. هذا أمر عظيم ولا كبير، بل هو من علماء الدعوة السلفية الكبار الذي نفع الله بهم نفعا كبيرا، ومن علماء أهل السنة والجماعة الذين نوصي أنفسنا ونوصي إخواننا بالاهتمام بهم والدراسة لعلمهم وغير ذلك. وأنا صراحة أستحي أن مثلي هذا الصغير عايد أن نسأل في الجبل الشيخ صالح الحيدان.
بارك الله فيكم شيخنا. هنا سؤال يقول: ما حكم الدخول في انتخاب الأشخاص المخولين أو الذين يتقدمون في الانتخابات في الفترة المقبلة؟
أنا الانتخابات هذه الانتخابات الرئاسية وانتخابات الحكم هذه لا أقصد السلفيين بالدخول فيها، لأنها ليست من هذه السلف وليست من السنة. هذه الانتخابات هذه أخذت من بلاد الغرب، وإنما أهل السنة والجماعة عندهم أن الحاكم يوليه الحل والعقد. عندهم عدة طرق للحكم، من ضمنها إذا كان الحاكم باختيار إنما يكون باختيار أهل الحل والعقد، والحل والعقد ذكروا شروطهم في الكتب السلطانية وغيرها، أنهم يكون عدول وثقات ولديهم الإيمان والعدل والتدين، وذكروا أمثلتهم كالعلماء وأمراء الجند وكبار الناس. أما طريقة الأوروبية هذه الديمقراطية أن الذي عدد أكثر هو الذي يفوز بالحكم بغض النظر عن هؤلاء الناخبين ما هو دينهم ما هي عقيدتهم، قد يكونوا في الساق قد يكونوا على الضلال ويريدون حاكما ضالا، أو في الساق يريدون حاكما يحكم بهم بالفسق. هذه الطريقة ليست من طريقة الإسلام ولا تنطبق على السنة، وإنما هي طريقة غربية من الغرب، فلذلك لا تشاركوا فيها، لا تشاركوا في هذه الانتخابات ولا غيرها من الأمور. ولكن إذا تولى عليكم شخصا منهجه أفضل من غيره وهو مسلم وليس لديه من المكسرات الظاهرة، فإنما يطاع في المعروف، يطاع في المعروف. نعم. إلا كما في فتوى ابن باز وغيره، إذا بعض السلفيين وجدوا أن هناك من يتنافس على منصب أحدهما أقل ضررا من الآخر، أو أحدهما يعني يحب الإسلام ويحب نشر الإسلام ويحب أن يترك المسلمين على تدينهم وغير ذلك، والآخر علماني ليبرالي خبيث، فالفتوى ابن باز موجود له وغيره أنه من باب الضرورة أنه يجوز لك أن تنتخب من ترى فيه مصلحة للإسلام والمسلمين وأقل ضررا من الآخر. وأما أن نؤيد هذه العملية وندعو لها ونقيم الأحداث لها ونجمع الجماهير لها، هذه العملية ليست من الإسلام، من الانتخابات، لأنها تطبق نظاما غربيا لا علاقة بالإسلام، وهو أن كل من هب ودب يأتي ويصوت بغض النظر عن هل هو عادل أو ليس بعدل، هل هو فاسق أو 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 صالح، هل هو كافر أو مؤمن. المهم ما دام أن الأغلبية قالت بفلان إذا فلان هو الذي يحكم، هذا ليس الإسلام. نحن ما يحكمنا إلا الشرع، ومن لم يحكم إلا الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون، فحكم الجاهلية يبغون إن حكمه إلا لله. ليس كل شخص يأتي شيوعي نجح إذا يحكم للشيوعي، اشتراكي نجح إذا يحكم الاشتراكي، هذا ضلال وكبر. بارك الله فيك
شيخنا. بارك الله فيك. سؤال يقول: هناك شيخ عندنا يسمى بالصادق الغرياني وقد عين مفتي للبلاد الآن، مع العلم بأن أهل العلم قالوا أن عنده أخطاء في منهجه، فكيف التعامل معه ونحذر منه على الملأ مع أنه قد يترتب عليه مسد للشباب السلفي؟ فما رأيكم؟ بارك الله فيكم.
والله شوف يا أخي الكريم، أما بالنسبة لهذا الشخص، إذا كان أهل العلم بينوا ما لديه من أخطاء وضلال وبدعة وغير ذلك، فهذا يتجنب ولا يربى الناس عليه، وإنما يوجه الناس إلى علماء أهل السنة سواء في ليبيا أو في خارج ليبيا، يعني أيام شيخ سلام تيمية وأيام ابن القيم بعده وأيام غيرهم من العلم، ما زالت الدول مفتينها تجدهم الضلال والشاعرة. يعني شيخ سلام تيمية وقعت مشاكل بينه وبين مفتي الدولة في زمنه، واجتمعوا فقهاء في زمنه والقضاة لكي يحاكموه، فحاكموه وسجنوه، فهل عامر الناس بأخذ باطلهم أو شجع الناس عليهم والدراسة على يدهم وخفتهم بين باطله. لكن الإنسان ينظر إذا كان ثمة مفسدة كبيرة إذا أعلنت على المنبر واضح ولا لا فلا أعلن على المنبر. لكن في حياتي العادية في دروسي في محاضراتي في خطبي في دعوتي ما أذكره ولا 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 ولا, ولا كرامة، إنما أذكر للناس علماء أهل السنة سواء المعاصرين أو المتقدمين. ماله مفتي بسلامته، يعني بسلامته مفتي، يعني وإذا كان مفتي هذا الآن إخواننا السلفيين في مصر المفتي حقهم أكبر رجل ضال يدعو إلى إحياء مدرسة المعتزلة ولا شاعرة ودراسة المذهب الشيعي. ماذا فعل معه السلفيون ولا التوحيد في مصر؟ ولا كرامة له.
نعم شيخنا بارك الله فيكم.
واضح الكلام.
واضح شيخنا بارك الله فيكم.
كلام واضح.
واضح شيخنا
بارك الله فيكم. ولا كرامة له.
بارك الله فيكم.
لا صح انك ما تجلس على المنابر تسوي المشكلة، لكن لا توجهوا للناس اليه وبينوا اخطاءه اذا خالف الكتاب والسنة. يا اخي لا طاعة المخلوق في معصية الخالق. والدك وهو والدك لا طاعة له في معصية الخالق. انتم وثم اذا كان مفتي معروف بالبدعة والهوى وغير ذلك ما يوجه الناس اليه. نعم هو مفروض من قبل الحاكم كما فرض مفتين ايام الانتهية وفرض مفتين ايام أمة العلماء السنة في العصر الخامس والسادس والرابع وغيرها. يا اخي المأمون كان فارض ابن بجؤاد وغيره من المعتدلة على الناس، ضربوا الناس معرض الجدار ابن بجؤاد وضللوه وبينوا كفر ما لديه من قول دخل القرآن، وهو قاضي المأمون والمفتي وغيره. واتفقت الناس على أحمد بن حنبل وعلى السنة في ذلك العصر، وجهوا الناس لأحمد بن حنبل لم يوجهونها إلى مفتي الدولة ابن أبي دواد وقاضيها. نعم
نعم شيخنا، سؤال هنا يقول بارك الله فيك، هل من كان يدعو للثوار بالنصر على القذافي يعتبر خارجيا أو مبتدعا، وهل يهجر أو يضلل، أم أن الدعاء للثوار أمر مشروع لأن القذافي كان رجلا كافرا مجرما؟
والله لا مبتدع ولا خارجي، لا مبتدع ولا خارجي. الثوار كل بحسب نيته. أما القذافي فبينا نحن من زمان بينا أنه كقذافي كشخص قذافي يجوز الخروج عليه، كشخص القذافي كعقيدة القذافي وكمبادئ القذافي الاشتراكية والشيوعية والمصائب التي كانت عنده ونشر التصوف في ليبيا وبناء القبب والأضرحة وحمايتها وغير ذلك يجوز الخروج عليه. ولكن قلنا أن هذا مناط بالقدرة التي يراها أهل العلم ويراها أهل ليبيا، واضح ولا لا؟ فعندما لم يكن ثمة قدرة أو غير ذلك أهل ليبيا هم الذين يرون هذا. أما كفتوى سلفي لا يمكن لسلفي أن يأتيك ويقول رجل يدعو الاشتراكية وإلى الشيوعية وإلى حماية الأضرحة والشرك الأكبر وغيره ثم يقول لك لا يجوز الخروج عليه. يجوز الخروج عليه، لكن الخروج مثل ومثل غيره من الواجبات، لا بد من القدرة. الصلاة نفسها إذا ما تستطيع أن تصلي قائما تصلي قاعدة. الحج وهو ركن الإسلام إذا لا تستطيع أن تحج فإنك لا تحج، لأن لما استطاع إليه سبيله الله عز وجل. هنا في قضية القدرة السلفيون أكثرهم رأوا من خلال الواقع الليبي أن ليس لديهم قدرة ضد القذافي، والدليل على ذلك أنهم لم يستطيعوا عليه الثوار إلا بعد أن أتى الناتو وتدخلت الأوروبية وتدخلت الطيران والدنيا. لو لم تكن هناك طيران ولم يكن تدخل الناتو ووصلت دبابات القذافي إلى بنغازي، أليس سوف يحدث مذبحة عظيمة في الشعب الليبي؟ إذا فتوى السلفيين كانت فتوى صحيحة، فتوى السلفيين كانت فتوى صحيحة. ولكن عندما تطورت الأمور وتدخل الناتو والطيران وغير الصواريخ وغير ذلك، هنا تقدم الثوار ورجع الثوار القذافي أو من على فكرة القذافي من الشيوعية والاشتراكية جاز لهم قتاله، لكن ما مصير الآلاف الذين قتلوا ظلما وعدوانا؟ ولذلك هنا السلفيين كانت فتواهم مبنية على وراء قتل آلاف من الطرفين، سواء ممن يقاتل مع القذافي أو من يقاتل ضد القذافي أو يقاتل ضد القذافي، آلاف قتلوا ليس لهم ناقة ولا جمل في الموضوع. هذه المدن التي دمرت والناس الذين دمروا في القصف وماتوا، هؤلاء بذمة من؟ الدماء التي أريقت من الأبرياء من الطرفين الذي لا علاقة له لا بالقذافي ولا غيره. المدن التي دمرت بيوتها وأموالهم ذهبت وبيوتهم دمرت، إيش ذنبهم هؤلاء؟ لذلك السلفيون فتواهم كانت مبنية على التقوى وعلى الورع وعلى الخوف من الله، ليس فتوى سياسة كذلية. وإذا ما تخلص من القذافي لو يدمر المسلمون، هذا ما يقول إلا الإخوان المسلمين المجرمين الذين لا هم لهم دماء الناس ولا هم لهم شيء. أما السلفيون تكلموا كلام واضح، لا يوجد سلفي، لا يوجد سلفي فيما أعلم من علمائنا السلفيين من يرى جواز الخروج على القذافي كخروج، ولكن تحقيق هذا الخروج هنا كان هو إيش الخلاف. والذي على أكثر علماء السلفيين في موضوع ليبيا أنهم أمروا الإخوان بعدم المشاركة في القتال مع قطيع كل من الطرفين يظن أن الحق معه، ليس القذافي، أقصد غير القذافي، من تعلم على القذافي ومجموعة القذافي التي تؤمن بالمبادئ، دخل آلاف الناس لا يؤمن بمبادئ القذافي ولا علاقة لها بالقذافي، ومع ذلك قتلوا على أنهم مع القذافي، ومدن كاملة دمرت فقط لأن القذافي موجود فيها أو لأن القذافي ينتمي لقبيلتنا. هذا كل من يظلم العدوان، وحق العدوان الظلم من الطرفين وحق القتل، وكل سوف يسأل يوم القيامة عن نيته وعما فعل وعما قدم. وما خفي أعظم، ما خفي من التدمير والقتل والسلب والنهب أعظم. أنا تأتيني أسئلة فتاوى يسألون بعض الليبيين، يأتون لشخص في بيته هو يخرج من البيت البيت لنا، لماذا؟ يقول أنت من أتباع القذافي. طيب وبناتي وأولادي وزوجتي أليس هذا ملكي؟ تريد أن تحقق معه شنو هو قضاء وحقق معه، لكن ما تسوق بيته، ما تأخذ بيته، هذا بيت ملكه. يتصل علي رجل هو زوجته طردوا من منطقة إلى منطقة أخرى، يتصل هل يجوز أن يأخذ الزكاة؟ أقول لماذا؟ قال طردت من بيتي وأخذ السيارة وبيتي بحجة أنني كنت مع أنني لم أقف ضد القذافي. إيش الكلام هذا؟ ظلم في ظلم. العموم المسألة هذه ذهبت وانتهت، وكل سوف يسأل عن قطعه أو صوابه، واضح ولا لا؟
نعم شيخنا.
فأهم شيء الآن الفترة اللي انتم تعيشون فيها الآن، شدوا حيلكم في العلم وفي التدريس وفي نشر السنة وفي الحفاظ على أمن وطنكم والحفاظ على أمن بلدكم، ولا تجعلوا الماضي يكون سببا لانشقاقكم ولضعف دعوتكم. واضح الكلام؟
نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا هنا سؤالان، يعني أحدهما يسأل عن الدخول في الجيش الوطني والحرس الوطني، وآخر يسأل عن انضمام الكتائب.
الكتائب لا يجوز الانضمام إليه إذا كان اسمعني بارك الله، إذا كانت الكتائب ضد الدولة وتدعو إلى 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 الخروج وإلى انشقاق الشعب الليبي وإلى تفرق الشعب الليبي وإلى ميليشيات تتناحر فيما بينها، لا يجوز الانضمام إليها، لا يجوز. وأما الانضمام إلى جيش ليبيا بحيث لا يكون هناك في قوانينه معصية، لأن الطاعة في المعروف وليست في المعصية، لا يكون في قوانين معصية ولا يكون فيهم قوانين تعاون على اسم العدوان، وإنما تعاون على البر والتقوى، فلا بأس من الدخول في هذا الجيش الذي يساهم في حماية ليبيا والحفاظ على استقرار ليبيا. وأما انضمام إلى كتائب وميليشيات تتناحر فيما بينها واستقاتل فيما بينها، وكل منهم يريد أن يسيطر على المنطقة وعلى مقدراتها وعلى مبانيها وعلى أموالها، وكل منهم يريد أن يكون ميليشيا وذراع عسكري لحزب سياسي من أجل أن يفرض وجوده على الآخرين، هذا باطل، كله باطل، وسوف يؤدي إلى حرب أهلية وتفكك في ليبيا لا يعلمه إلا الله عز وجل، كما حصل في الصومال لا قدر الله. وإن شاء الله هذا ما يحصل، ما يحصل إن شاء الله. الشعب الليبي إن شاء الله شعب واعي ويفهم. نعم
شيخنا بارك الله فيك. هنا سؤال يقول كيف يكون تعاملنا مع أخواننا
إلا في حالة واحدة معني. نعم. أسمع يا شيخ، إلا في حالة واحدة، إذا كانت مدينة من المدن انتشرت الفوضى في البلاد، لا قدر الله، لا قدر الله، انتشرت الفوضى في البلاد وأصبحت المدن كل مدينة يحميها أبناؤها، فلا بأس أن أبناء المدينة يجتمعون ويحمون مدينتهم ويدافعون عنها ولا يهاجمون المدن الأخرى. إذا حصلت فوضى لا قدر الله، حصلت فوضى لا قدر الله، ففي هذه الحالة كل أصحاب مدينة أو مدن مجموعة يحمون أنفسهم ويحمون أعراضهم وأموالهم. نعم.
نعم شيخنا بارك الله فيك. يقول شهر السائل، كيف نتعامل مع إخواننا المخطئين الذين دخلوا في هذه الفتنة؟ هل ننصحهم أم نمرر هذا الأمر؟
عادي عادي، تجاوزوا هذا الأمر، تجاوزوا، تعاملوا معهم في الواقع الآن، خلاص هذا أمر انتهى، أمر انتهى، لا تثيروا لي مشاكل على شيء ذهب، بدل سلفين هم سلفين وأنتم سلفين هم سلفين، كلكم عمالة السلف، رجاء تجاوزوا هذا الأمر، هذا الأمر كله اجتهد وكل وجد علماء أفتوا له وانتهى الأمر. تجاوز هذا الأمر واتفقوا وتعاونوا على البر والتقوى وعلى المنهج السلفي ونشر الإسلام والسنة والتوحيد والإيمان، تجاوز هذا الأمر بارك الله فيك.
نعم. بقى سؤالان شيخنا، هذا السؤال يقول، ما رأيكم في إنشاء جمعية للدعوة السلفية أو تجمع للشباب السلفي للتنسيق الجهود والدعوة بين الناس والإصلاح في حالة وجود الخلافات بين الشباب؟
شوف، أما بالنسبة للدعوة فالدعوة الأصل فيها المساجد، الدعوة الأصل فيها المساجد، ولذلك أنا أوصي إخواني بأن قدر المستطاع يعني يكون لديهم أكبر عدد من المساجد، وفي المساجد وعن طريق خطب الجمعة وعن طريق إمامة المساجد تنتشر دعوة التوحيد والسنة وتفقيه الناس دين الله عز وجل وحلقات القرآن والتدريس والبيان، ركزوا لي على المساجد. وأما الجمعية فلا بأس في أصلها كأصل جمعية، يجوز أن السلفيين يكون لهم جمعية وهي من ولي الأمر يسمح لهم في العمل فيها، كما هي جمعيات عندنا في السعودية، عندنا جمعيات حفظ القرآن في السعودية، عندنا جمعيات بر خيرية في السعودية، هناك جمعيات للبر وجمع الزكاة وكفالة الأيتام والفقراء، وهناك جمعيات لحلقات القرآن وتدريس القرآن والسنة وغير ذلك، ويكون لها طروع وتدريس ما في بس. أما جمعيات على شكل أحزاب سياسية أو جمعيات سياسية مثل جمعية حياة التراث التي ضلت أو جمعيات التي حدثت في مصر وغيرها الذين أصبحوا ينشئون لنا أحزاب سياسية ودخلوا في الديمقراطية والضلال والبدع، لا، هذا باطل، هذا باطل. لكن أهم شيء ركزوا لي على المساجد، أهم شيء المساجد. لكن بعض المناطق، بعض الدول في دول أوروبا أو في غيرها، أو قد يكون عندكم في ليبيا أو في بعض الدول الأخرى، قد لا يجد السلفيون مساجد أو يجدون مساجد قليلة جدا، لأن سيطر على الأوقاف الإخوان المسلمين أو غيرهم أو الصوفية ومنعوه من المساجد، وعندهم طريق آخر وهو إنشاء جمعية يقومون من خلالها تدريس الدروس السلفية وتدريس القرآن ودعوة المشايخ والعلماء باسم هذه الجمعية للتدريس وللمحاضرات وللفتوى وللقاء، هذا ما في بأس، ما في بأس وفق الضوابط الشرعية، ألا تكون ثمة حزبية ولا أن تذهب هذه الجمعيات لكي تصبح جمعيات سياسية كما حذر منها أهل العلم ومن ضمنهم شيخنا الفاضل الشيخ ربيع بن هادي، فإنه خاف من هذا الأمر وتخوف من هذا الأمر وحذر أشد التحذير من هذا الأمر، وأنا يعني لست طالب له أيضا أحذر من هذا الأمر، وأوصي الشباب في المساجد، المساجد المساجد المساجد، ولكن إذا لم يكن ثمة سلطة للسلفين على المساجد أو ليس لديهم مساجد أو المساجد نادرة وحللاء وعندهم طريقة أخرى وهي عن طريق الجمعية لنشر الدعوة السلفية وجلب المشايخ وفتح الدروس والدورات الشرعية السلفية، فلا بأس في ذلك وفق المحظورات والانتباه لما وقع فيه غير الآخرون كحياة التراث وغيرها من الجمعيات التي انشغلت بالسياسة وأصبحت حزبية ونشرت الأهواء ضد إخوانها السلفيين. نعم.
شيخنا هذا السؤال لعل دخل في سؤال سابق لكن نقرأه، يقول، ما رأيك يا شيخ في من يأخذ بفتوى عالم بدون دليل وهناك من خالفه من العلماء الآخرين ومع هذا يقول أنا عندي فتوى عالم، فما المخرج من مثل هذه الشبهة وما النصيحة؟
بينت هذا، قلت أن هذا متبع خوا، هذا ليس المنهج السلفي. نعم السلفي يتبع الدليل، يعني عندما السلف يرجح قول الشافعي لما لديه من أدلة، فأخذ بقوله مثلا من رجح غسل الجمعة واجب أخذ بأدلة التي ظاهرها يدل على الوجوب، ومن رجح أنه السنة أخذ بالأدلة الأخرى. فهو لم يقل لأن الشافعي قال أنا أقول، لا، ولكن لما لديه من أدلة. يتلقى الناقل التي لم يحمل خبر، واختلاف العلماء في قضية هل إذا بلغ قلتين إذا بلغ قلتين وأقل وقع في نجاسة، إذا كان أقل من قلتين وقع في نجاسة ولم يتغير ينجس أو لا، على قول العلم المشهورين معروفين. فمن أخذ بهذا الدليل حيث سعيد الخدري أن الماء طهور لا ينجس شيء، ومن أخذ الحديث الآخر إذا بلغ ما قلتين لم يحمل الخبث، أيضا أخذ بظاهر الحديث وعمومه إلى آخره. المقصود هنا أنه كما تدرسون في الفقه وكيف ترجع قول هذا العالم على قول هذا العالم وما لدي هذا العالم من أدلة، والأدلة تعلمون قد يكون صحة الدليل عند هذا وضعف الدليل عند ذاك يجعل استخدم الدليل الصحيح، وقد يكون صحة الاستدلال عند هذا أفضل من صحة الاستدلال عند الآخر، واضح ولا لا؟ كوجود مخصص لعام من استدلال الآخر، في حين هناك من قال بالمخصص الموجود وفق الضوابط المعروفة في قضية الترجيح بين الأدلة وترتيب الأدلة في الترجيح كما هو مبسوط في باب كامل في أصول الفقه. أما أنه يأخذ مجرد أن إذا قال هذا العالم آخر ثم أسوي لي مشكلة بين السلفيين وأن الإنسان إذا قال بقول العالم فلا بأس، لا المسألة بينك وبين الله عز وجل، بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ثم قد يعذر العالم إذا أخطأ، ولا يعذر من يقلده واتبعه بعد أن بان له خطأ العالم. نعم هذا نبدأ عليها بالتيمي وغير من العلم. نعم
سؤال الأخير شيخنا، ما رأيك
يا بني ولد؟ يلا يا بني ولد أخي سؤال أخير،
ما رأيكم في من تكلم في الشيخ عبيد حفظ الله وقال إنه مبتدع وبارك الله فيكم؟
شيخ عبيد الجابري؟
نعم
شيخ عبيد الجابري من مشايخ الدعوة السلفية، والشيخ عبيد الجابري نفع الله به نفعا كبيرا في نصرة السلفية وفي نصرة السنة، واضح ولا لا؟ وأعوذ بالله من هذا القول، وهذا الذي يقوله لابد أن يبين له وينكر عليه ويعرف لماذا قاله، لعل الأمر ملتبس عليه يبين له، لعل الله يهديه. الشيخ عبيد الجابري من مشايخ الدعوة السلفية، لكن هو مثله مثل غيره، يؤخذ من قوله ويرد. نحن عندما نمدح أو نثني أو نوجه الشباب لعلماء الدعوة السلفية لا يعني ذلك أن أقوالهم ليست معرضة لقضية الراجح والمرجوح، لا، أحمد بن حنبل والشافعي ومالك أئمة الإسلام، ومع ذلك يرد الناس عليهم، ومع ذلك نقول إذا كان القول الراجح مع الشافعي يقدم على قول أحمد بن حنبل، وإذا كان القول الراجح مع أحمد بن حنبل يقدم على مالك والعكس. فنحن نقع في مشكلة، في مشكلة هنا، مشكلة الذي يطعن في علماء الدعوة السلفية ويضللهم والعياذ بالله ويحذر منهم وطلاب العلم السلفيين، والمشكلة في من يغلو في العالم أو السلفي أو كذا بحيث يأخذ قوله بإطلاق ولا يقبل قول غيره وإن كان الغير سلفي والمسألة فيها خلاف، وهذا لديه أدلة وهذا لديه أدلة. لكن تحقيق المنهج السلفي في هذا الموضوع هو الذي ينجي الإنسان من هذه الأمور كلها، وأن يكون عمله خالصا لله ولا يريد إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ عبد الجابري من المشايخ الذين نفع الله بهم المشايخ السلفيين، ولكن لا يعني ذلك أن هو أو غيره من علماء الدعوة السلفية قوله يعرض على كتاب ربنا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. فنحن نطبق القواعد التي طبقناها كسلفيين مع أئمة الإسلام الحمد لله الشافعي ومالك ضد متعصبة المذاهب، كذلك نطبقها مع علماء المعاصرين ضد الذين يتعصبون لهم. وفي نفس الوقت أيضا كما ندافع عن أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأنهم أئمة الإسلام وعلماء المسلمين، كذلك ندافع عن علماء الدعوة السلفية لمن يطعن بهم زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. نحن سلفيون يا أخواني، نسأل الله الإخلاص وأن يتقبل. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. هنا بعض الشباب يعني يسألون هل لكم وقت معين تردون فيه على الهاتف؟
والله يا اخواني انتم زيكم زي اخوانكم الثانيين زي طرابلس بن غازي وغيره، اتصلوا اللي ارد عليه رديت واللي ما ارد عليه سامحني، لان احاول قدر المستطاع اني ارد، لكن ثقوا تماما ان تاتيني مكالمات من اخواني كثيره جدا. يعني احيانا اطلع الجوال ابغى اكلم ارص كذا ولا طالع لي واحد ولا 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 اريد ان ازعج احد من اخواني. لكن ان شاء الله ان شاء الله ان مشايخنا الاخرين يفتحون جوالاتهم ويفتحون هواتفهم لكي تستفيدوا منهم اكثر مني. لكن انا اللي اقدر عليه اذا وجدت اني رديت انا رديت ولي الشرف وهذا اجر انت تسوقه لي وانا اقول لك جزاك الله خير. واذا رايتني لم ارد لا تغضب ولا تزعل تحملني واصبر علي وادعو الله لي بالتوفيق. اتفقنا؟
متفقين شيخنا بارك الله فيك.
اتفقنا ولا ما اتفقنا؟
متفقين شيخنا متفقين.
الله يحفظكم يا اخواني اسال الله ان يحفظكم ويكسر العلماء في ليبيا وان الله يكسر علماء وفقهاء في ليبيا ولا تحتاجون العائد وامثال عائد تتصلون فيه وتزعجون انفسكم. يلا
شيخنا
بالتوفيق بالتوفيق
فاتحه خير لمكالمات اخرى
بالتوفيق. اسال الله ان يوفقكم اسال الله ان يوفقكم وان الله يحفظكم وان الله يسلمكم من كل شر وان الله يبارك بكم وان الله يؤلف بين قلوبكم وتنشر الدعوة على أيديكم. حفظكم الله يا أخواني.
بارك الله فيك.
شكرا يا بني وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
السلام.
نعم
بارك الله فيكم شيخنا جزاكم الله خيرا. لو تسمحون لعل بعض الاخوه عندهم بعض الاسئله شيخنا.
تمام تمام
شيخنا. في سؤال ماذا عن صعود الشباب السلفي على المنابر على ما فيه كما تعرفون يعني من ضعف العلم واللغه ايضا؟
لابد لأن البديل هو غير السلفي. البديل غير السلفي يعني نحن لا نريد يعني يعني لابد علينا أن نتنبه أن الإنسان السلفي إذا أراد أن يصعد المنبر لابد أن يكون عنده علم ولكن في نفس الوقت لا أن يكون عنده علم ولكنه يريد علما يعني واسعا حتى يصعد المنبر. لا لأن غيرك البديل قد ينشر البدعة والضلال والهوى والتصوف وغيره. فكونك تقوم على المنبر وتحمل ورقة مكتوبة من خطبة لابن عثيمين أو لابن باز أو لغير من العلم أو خطبة تكتبها أنت في التوحيد وفي السنة وفي الإيمان وكلام الصحابة والسلف خير من أن يقوم شخص يكتب فيهم ويربيهم على المولد النبوي والتصوف والأشعرية أو تكفير وغير ذلك. فكما نحرص على أن الشباب يطلب العلم الشرعي لكي يخطب ولكي يقود ولكي يعلم كذلك لا يلبس علينا الشيطان أن الشاب لديه علم ولديه خير ومع ذلك يقول لا لم أحصل على العلم بعد وفطرة المنابر لا الأهواء والبدع والفساد. أنا أوصي إخواني وأوصي الشباب بأن يحرصوا على المساجد في إمامتها وفي مسك الخطابة فيها وفي فتح حلقات القرآن فيها وتعليم السنة وكتب التوحيد. انشروا هذا لا تتركوا المساجد لغيركم خاصة في الفترة التي تمرون أنتم فيها الآن. يستطيع كثير منكم أن يحصل على مسجد حتى إذا ما استقرت الأمور كانت المساجد بيدكم. أما أن تتركوها لغيركم ثم بعد ذلك إذا استقرت الأمور فإذا بالمنابر تخطف البدع والأهواء والضلال والتصوف وهذا وأنتم جالسون تنتظرون ماذا تقول الله عز وجل؟ إذا أحيانا قد يصبح الأمر واجب في حق شخص بعينه إذا كان لا يقوم غيره مقامه. فإذا مثلا شخص لديه شيء من العلم ويمكن أن يمسك المسجد فرفض أن يمسك المسجد وترى ويعلم أن صوفي سوف يمسكوه أو مبتدع سوف يمسكوه فلا يخشى هذا الإثم على نفسه لأنه ليس هناك غيره يقوم هذا المقام. فلا بد على المرء أن يتق الله عز وجل. نحن لا إفراط ولا تفريط لا نقول نريد جهال ينشرون الدعوة هذا ليس من نهج السلف واضح ولا لا؟ لابد من العلم. وفي نفس الوقت لا نقول إلا أن يكون إمام وعالم كبير حتى يمسك المسجد. لا لم يقل أحد لك تعال وأصبح مفتي لم يقل أصبح مفتي ليبيا أو مفتي بني وليد أو مفتي طرابلس، إنما مسجد تأم الناس ما دام تجيد قراءة القرآن وتحفظ شيء من القرآن، تأم الناس وتعرف أحكام الصلاة وأحكام صلاة الجماعة، وكذلك تخطب فيهم ما دام تعرف أحكام صلاة الجمعة، وتستطيع أن تخطب يحدث خطأ في اللغة، خطأ في كلمة في كلمتين عندما تتحدث في كذا، ليس مطلوب منك أن تكون متقنا للغة العربية وألفية بن مالك، لكن لا تخطى في آيات القرآن، لا تخطى في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، اتقنها وقرأها صح. نعم
تفضل. بارك الله فيكم شيخنا. هنا سؤال آخر، ما هو موقف الشباب السلفي من الحكومة الجديدة؟ هل يجب لنا مضايعتها ودعوة الناس إلى ذلك؟
أولا شوف بارك الله فيك، الآن الحكومة الجديدة يعني عندكم في ليبيا إلى الآن لم تستقر، إلى الآن لم تستقر، فأنتم المطالب منكم الآن هو دعوة الناس إلى الحفاظ على دمائهم، الحفاظ على أعراضهم، أن الناس يحبوا بعضهم بعضا، يحافظ كل منهم على أموال الآخر وعلى عرض الآخر وعلى حياة الآخر، فلا يسبه ولا يقاتله ولا يجرحه ولا يضربه ولا يظلمه، انشر هذا بين الناس، واضح ولا؟ هذا الأمر الأول. الأمر الثاني أن الدولة الآن دولتكم الآن الدولة الليبية تمر في حالة من عدم الاستقرار السياسي، وهذا أمر لا بد أن نعرفه جميعا، لا يوجد استقرار سياسي واضح في دولة ليبيا، لكن إذا كان هناك شيء أحسن من لا شيء، يعني كون هناك مجلس انتقالي، يعني تجدون أن الشعب الليبي بجميع طوائفه وبجميع قراه ومدنه وقبائله يعني يتف حول هذا المجلس، أنتم تتفوا معهم في المعروف وفي الطاعة وفي غير معصية، واضح ولا لا؟ أحسن من فوى أن كل مدينة تقول لا يحكمني أحد، واضح ولا لا؟ إلى أن يتقوى هذا الحاكم، يعني حصل أيام الدولة العباسية في آخر الدولة العباسية أن الخلفاء لم يكن لهم شيء من الأمر، وكانت الدول العباسية في آخر الدول العباسية حصل أن بعض الدول بعض المناطق خرجت بدول وانعزلت على الدول العباسية، وكان حتى أنه حصل أن العباسيين في آخر زمانهم كان مسيطر عليهم من بعض الأسر كالبوهيين وغيرهم، ولكن لم يقل للعلماء اتركوها خلاص هي ضعيفة، هذه يسيطر عليهم البوذيون، هذه يسيطر عليهم فلان من بطانتهم، هذا كذا، لا، لأن العلماء في ذاك الزمان كانوا يدعون إلى الالتفاف وإلى الحفاظ على الاستقرار، لأن كون موجود شيء من الاستقرار أفضل من أن لا يكون شيء موجود، كون الناس تعرف شيء تجتمع عليه، واضح ولا؟ طبعا في 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 الشروط المعروفة في الإسلام، في المعروف وفي غير المعصية إلى آخره كما هو معلوم، كون الناس تجتمع على شيء موجود حتى وإن كان ضعيف أفضل من أن تقولهم ليس هناك شيء، وإنما كل شخص يدعو إليه وكل شخص يعمل ما يشاء، فينتشر القتل وينتشر السلب والنهب وينتشر بارك الله فيك الفوضى. فما دام أن الشعب اللي بالآن يقف خلف المجلس الانتقالي على ضعفه وعلى عدم قدرته على السيطرة على ليبيا وعلى بعض المواطن، نجد بعض مناطق في ليبيا الميليشيات تسيطر على مطاراتها وتسيطر على شوارعها وعلى أمنها وفي مناطق أخرى كذا وكذا، لكن نحن كسلفيين ندعو الناس إلى الالتفاف على الشيء الموجود وإن كان ضعيفا خوفا من شر أعظم منه. نعم، ولعله يتقوى، لعل الدولة تمر في بأس. لا، مشكلتكم في ليبيا أن دول خارجية كثيرة تتدخل في سياساتكم، أن دول خارجية كثيرة تريد أن تملي عليكم، أن دول خارجية كثيرة لها مصالح سياسية أو مصالح ثقافية أو مصالح اقتصادية تريد صيغة معينة أو صبغة معينة من الحكم، وهي تتنازع فيما بينها، وهذا التنازع ترونه داخل ليبيا موجود من خلال تنازع أطراف، كل طرف يريد تحقيق أهداف دولة معينة، وهذا خطأ كبير بينته في محاضرات في بنغازي وفي 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 غيره وفي طرابلس وفي غيرها، أن الشعب الليبي يجب عليه أن يتك حول نفسه وأن يعرف أن إذا ثمة ضرر فالضرر سوف يلحق به، و وإذا ثم نفع فالنفع سوف يلحق به ولا يستمع إلى ما يمليه الخارج. الخارج أحيانا قد يكون توجيهه لك يضرك في الداخل. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني الذي أثر في ليبيا أن وهذا كنت أدعو أنا من زمان وكنت نبه الأخوان في مصراتة وفي غيرها وأقول ينبغي على الأخوان الليبيين ألا يضعوا قضية ثوار مصراتة ثوار زنتان ثوار طرابلس ثوار جابية ثوار بنغازي ثوار من كذا هذا سوف يؤدي إلى حصول شيء من التفرقة بين الشعب الليبي. خلاص ما دام حصل ثوار ضد حاكم ثوار ضد حاكم وذاب الحاكم وحتى الثوار خلاص لازم كل منطقة لها مسماها ولها طاقمها الذي يديرها عسكريا وأمنيا. هذا سوف يضعف الدولة وكيان الدولة. فلا بد من التنبؤ لهذه الأمور. أيضا حصل أن في ليبيا في أشياء تاريخية موجودة أشياء قبلية موجودة سابقا طرحت توجه سياسي معين أو توجه للحكم معين. كذلك قضية الشرق والغرب هذه مدن الشرق وهذه مدن الغرب ومدن الغرب قبائلها كذا كذا ومدن الشرق قبائلها كذا وكذا إلى آخره من أمور قد تكون فيها نكل الجاهلية وتفاخر الجاهلية وغير ذلك مما يؤثر في وحدة الدولة. لا بد أن نكون نحن أكبر من هذا الأمور. ثم أيضا الأمر الثالث الذي أثر في ليبيا هو قضية أن بعض المناطق فيها موارد وثروات كالنفط وغيره وبعض المناطق ليس فيها موارد ولا ثروات. وهذا أيضا أثر أن بعض من لديهم الثروات ليس كلهم لكن بعضهم من ضعاف النفوس وليس كلهم من الحمد بعضهم كأنه يقول هذه الثروة لي وليست ليبيا كلها. وهذا من أبطل الباطل. من أنت بدون ليبيا؟ من أنت بلا ليبيا؟ ليبيا من جنوبها إلى شمالها إلى شرقها إلى غربها هي التي بفضل من الله كانت سببا أن تستفيد من نفطك. الجيش من وين؟ الجيش الذي يحمي ليبيا أليس جنوبي وشمالي وشرقي وغربي وسط؟ الطيار الذي يطير في السماء لكي يحمي سماء ليبيا أليس قد يكون من طرابلس أو يكون من غازي أو من الكفرة أو من سبا أو من سرت أو من كذا أو من بني وليد أو غيره؟ لماذا هذا الضعف اليقين؟ وهذه الحركة عملها الشيعة في العراق. الشيعة في الجنوب لأن عندهم أكثر منابع البترول أرادوا أن طالبوا الفيدرالية وهي فيدرالية البصرة وما سواها من شرق بغداد إلى حدود الكويت وعلى حدود إيران وكربلاء كعاصمة مقدسة يرونها وهي لا كفر وضلال إلى البصرة. قالوا نحن نريد هذه الفيدرالية اللي هي البصرة والناصرية إلى بغداد ثم إلى النجف. قالوا نريد فيدرالية لأمرين. الأمر الأول أنها فيدرالية نفطية لأن هذه أغنى مناطق العراق. النقطة الثانية أن أكثرها هم من الشيعة وهم أرادوا هذا. فيجب على السنة إخواننا على السنة في ليبيا والحمد لله أن ليبيا كلها سنة واضح لله سواء سنة بشكل خاص أو سنة بشكل عام مقابل الرابطة. فينبغي عليهم أن يتنبهوا لمثل هذه الأمور. هذه الثلاث الأمور التي تدخل الخارجي اثنين النزاع الإقليمي والقبلي والتغير العادات والتقاليد قد تؤثر في السياسة وبعدم قبول هذا لذلك كذلك العامل إيش الاقتصادي بالإضافة إلى النظريات السياسية المطروحة في العالم كالنظرية الليبرالية والاشتراكية والرأسمالية أو النظرية البدعية حقت الإخوان المسلمين النصابين هؤلاء الذين الآن اعتمدوا الديمقراطية والليبرالية السياسية أو الليبرالية الإسلامية الصحيحة وتحكيم شرع الله عز وجل وهذا هو المطلوب. كل هذا أدى إلى حدوث مثل هذا. ما كيف ماذا تصنعون أنتم لا؟ تصنعون أنكم تحطون عبادة الله في أنفسكم، تحطون عبادة الله في أسركم، تحطون عبادة الله في مناطقكم مثل في بني وليد في طرابلس، تحطون عبادة الله في دولتكم ليبيا. فتنشرون السنة وتكونون مفاتيح غير مفاتيح خير للخير مغالب للشر. تأمرون بحقن دماء المسلمين في ليبيا، تأمرون بالحفاظ على أعراض الشعب الليبي وبالحفاظ على مال الشعب الليبي وبالحفاظ على أرواح الشعب الليبي وبالحفاظ على وحدة ليبيا واستقرارها. لا يكون الإنسان سببا في شر. أحيانا قد الشر يأتيك رغما عنك، أحيانا الشر قد يأتيك رغما عنك، ولكنك لا تقوم أنت به. غيرك قد يقع ويضع في إيمانه كيفه، سوف يصل يوم القيامة. أما أنا ما أكون سبب شر، ما أكون سبب شر على ليبيا، ما أكون سبب شر على بلادي، ما أكون سبب شر على دماء الليبيين. فليقل خيرا أو ليصمت. أقول الخير وما دلت عليه الأدلة من جمع كلمة المسلمين وتوحيدهم وحقن دمائهم إلى آخره، وإن لم أجد من يسمعني أصمت ولا أكون سببا في الشر. فأنتم الحمد لله ما دام الآن موجود يعني شيء يتعلق به الليبيين ويتفون حوله أفضل من لا شيء. والحمد لله الطاعة في المعروف، في المعصية حتى والدك لا تطيعه، حتى نفسك إذا أمرتك بالمعصية فلا تطع نفسك. بارك الله فيكم. هذا الكلام واضح الآن.
واضح شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا هنا سؤال آخر ويدخل فيما ذكرته في الكلمة، لكن يقول السائل: إذا أخذ شاب سلفي بفتوى عالم وخالفه آخر بفتوى عالم آخر فهل يهجره؟
لا لا يهجره، لا يهجره، ما دام أن العالم الآخر لديه أدلة. لأن أنتم تعرفون في مسألة مهمة جدا، وهي أن عند السلفي ليس كون في عالم آخر قال إذا أنا أخذت بقول عالم، هذا غير صحيح، وإنما ما هي أدلة ذلك العالم. فإن كانت أدلة ذلك العالم لديه شيء من الأدلة، نعم هي مرجوحة، نعم هي مرجوحة والراجح بخلافها، ولكن الرجل عنده مصوغ في الخلاف، عنده أدلة وعنده فهم معين، وسبق إلى هذا الفهم غيره من العلم. هنا نقول أن المسألة خلافية فلا يكون فيها تهاجر وتباغض. أما ليس مجرد أن عالم قال وعالم قال وأنا أخذت بقول عالم أنت لا تنكر علي، لا ليس بالصحيح. أحيانا قد يكون العالم الذي قال قالها بناء على هوى، أو قالها بناء على جهل، أو أن الأدلة الصحيحة الثابتة بالكتاب والسنة بخلاف قولي تماما. واضح ولا لا؟ وقد يعلم ذلك العالم إذا لم يكن قد اطلع، ولكن أنت لا تعلم إذا اطلعت على الأدلة ووردها لك الآخرون وتقول لا أنا أريد أن أقول العالم، هذا لم يقل بها أحد، هذا ليس من النبي السلفي. وبسط الكلام فيها شخص لم تجد في كتاب رفع الملام على أمة الإعلام، وبسط أهل العلم الكلام فيها في أبواب التفريق في أصول الفقه وغيرها. فقد يجوز العالم الذي اجتهد ما لا يجوز لأتباعه. العالم الذي اجتهد لم يطلع على الحديث ثم أفتى، أتباعه أطلعوا على الحديث الذي ثبت، فكيف يخالفون الحديث لأن العالم فلان قاله؟ هذا خطأ، هذا هو التعصب المذهب الذي يلمه أهل السنة وهو من البدع. أقصد هنا هذه المسألة الأولى، هذه المسألة في موضوعك. أما المسألة الثانية في موضوعك وهي قضية هذا العالم الذي خالف، المسألة ما هي؟ هل هي من مسائل العقيدة المعروفة البينة التي لا خلاف فيها وذاك العالم أخطأ وينبغي أن ينصح أو لا؟ أنا أتكلم قبل قليل على المسائل التي فيها أخذ ورد وفيها راجح ومرجوح، كما من مسائل فقه كما بسط ذلك العلم في كتبه. لكن لو أن هذا العالم لديه أدلة وذاك العالم لديه أدلة، وأنا كطالب علم درست أدلة هذا العالم ورجحتها مع اطلاعي على أدلتكم أنتم، لكن أنا أرى أنها مرجوحة، لا يكون ثمة إنكار فيما بين بعضنا، ولا فضلا عن يكون هناك تحذير أو تبرر.
شيخنا أنا سؤال يقول بعض الشباب السلفي يتساهل مع بعض أهل البدع في الجيش وبعض الأعمال التي تتبع الدولة، فما نصيحتكم؟ كيف يكون التعامل معهم في هذه الحال؟
أنا ما أعرف إيش ما مفهوم يتساهل. أنا ما أعرف ما مفهوم يتساهل. أنت رغم عنك سوف تتعامل مع أهل البدع، أنت تعيش معهم، أنت تكون في المستشفى، تأتي الدكتور طبيب تدري المصوفي، أنت تأتي حين وأنت عسكري صاحبك الذي يستلم معك المناوطة تعرف أنه مخطئ، أنت جارك الذي يسكن بجانبك أحيانا قد يكون عنده بدعة ما ذلك تصله ولا تؤذيه، وإذا سلم ترد عليه السلام. يعني ليست المسألة على أطلاقها، لا أستطيع أن أجيب إجابة عامة كل شخص يوظفها كما يريد. نحن عندما ننظر المسلمون، من هم المسلمون؟ المسلمون بشكل عام من هم المسلمون؟ هم مبتدعة وأهل سنة، أصحاب معاصي وأصحاب طاعات، واضح ولا لا؟ فما هي حقوق المسلمين بشكل عام فيما بينهم؟ وما هو الموقف من البدع؟ وما هو الموقف من داعية البدعة ومن غير الداعية من العوام كما فصل ذلك أيها الحمد الحنبل كما نقل ابن تيمية في الفتاوى في المثل 28؟ أنت أحيانا تكون في مدرسة تدرس أمام الطلاب وزملائك مدرسين، تجلس معهم في الاختبارات وتتكلم معهم في مواضيعك في كذا في كذا، أحيانا أنت في بنك تعمل بنك طبعا غير ربوي، أحيانا أنت في دائرة حكومية تعمل وتتعامل مع صاحبك مهندس وأنت مهندس في الكهرباء وتعامل معه في البترول وكذا وكذا، وأنت تعمل عنده بدعة أو عنده معصية، كيف يعني تتساءل؟ هل إذا سلمت عليه وجلس معه وأنجزنا العمل الذي نحن مطالبين بإدائه سواء أصبح وليتها البدع وأنني متساهل؟ ايش على الإطلاق يا بارك الله فيك، المسألة تحتاج، لكن المعروف عند السنة أنهم يبغضون البدع لما لديهم من بدع ويحذرون من البدعة وأهلها، وأن دعاة يحذرون منهم وأن عوامهم يبينون لهم السنة ويحاولون عدم الاحتكاك بهم كثيرا وغير ذلك إلى آخره من أمور هجرة مبتدعة المذكورة وذكرها أهل العلم وذكرها أن الأشياء متقدمين وبسطها من تيمية وأنها كتب كثيرة، لكن ليس على إطلاقه أن أنا والله أرى أن هذا سلم على المبتدع إذا هو متساهل إذا نحذر منه ما دام يسلم سلفي زيك، لماذا هو سلم؟ إذا الكافر نفسه هو يذهب أن المسلم زار يهودي من أجل يدعو الإسلام زار وهو مليء، إذا كيف دعوة الكفار وجادلهم بالتي هي أحسن والتعامل معهم؟ إذا نعطي من الزكاة نعطي جزء منها للكافر لكي يسلم المؤلف قلوبهم، ينبغي أن يكون عندنا فقه أن ندرس مسألة الكفار كيف التعامل معهم، ندرس كيف البدع وكيف التعامل معهم، والحمد لله السنة إلى الكاية الشريعة على جمل كتب شيخ الإسلام تيمية كتب علماء المعاصرين نبهت على هذا التعامل يعني أضرب لك مثال، أيام النبي صلى الله عليه وسلم كان السوق في بني قينقاع وغيرها كان الصحابة يشترون ويبيعون من اليهود، وكان النبي صلى الله عليه وسلم مات ودرعه مرهونة عند يهودي مقابل سهم الشعير، الولاء والبراء حققه الصحابة فهم يبغضون اليهود ولا يوالونهم، ولكن التعامل عندما يأتي يتعامل مع اليهود ويشتري منه ويعطيه ويأخذ ويهب وكذا، وعندما يعني هذه الأشياء تعاملات تقع، المسلم عندما تزوج نصرانية كذلك يتعامل معها فيما هو حق الزوجية ولكنه يبغض لا يواليها ويعاديها في دينها وغير ذلك، إذا جمعت كل ما في الباب في هذه المسائل وكذلك ما ورد فيها البدع والضلال وكلامها من السنة وغير ذلك تعرف كيف طريقة أمورك تتعامل مع الناس. واضح المسألة؟
واضح شيخنا بارك الله فيكم. شيخنا لقد عندي بعض الأسئلة لا أدري يعني وقتكم يثبت بعرض وعين أو ثلاث أخرى أو نكتب.
لا وعطني عافني خلص من بني وليد أنتم أول مرة نكلمكم يلا.
بارك الله فيكم شيخنا. شيخنا سؤال يقول نعاني نحن نعاني من فتور في طلب العلم النافع لعدم وجود أهل العلم في هذا البلد، بما تنصحنا يا شيخنا الفاضل وبارك الله فيكم؟
يا أخوان إذا لم يكن هناك طلاب علم عندكم في بلدكم، إذا أحد يستطيع أن يسافر أو أن يدرس في البلاد التي فيها علماء سلفيين وفقهاء سلفيين يسافر ويدرس، إذا لم يحدث هذا فالله الحمد لله عندكم الشروح، عندكم الآن الانترنت هذا مملوء الكمبيوتر برامج كاملة في شروح العلماء الكتب وكذلك الكتب الشروحة والمحاضرات والدروس، تستطيع أن تدخل وأن تدرس كتاب الزاد كله على ابن عثيمين عن طريق الكتب التي ألفت في شرح الزاد أو عن طريق الأشرطة، تستطيع أن تدرس بلوغ المرام على كتب ابن عثيمين وغيره كسبل السلام وغيرها أو على الأشرطة، تستطيع أن تدرس الأجرمية ألفية النالب، تستطيع أن تدرس أصول الفقه، تستطيع أن تدرس كتاب التوحيد والواسطية على المؤلفات الموجودة التي ألفت في شروح لهذه الكتب أو عن طريق الأشرطة السمعية وغير ذلك. الحمد لله موجود أشرطة ابن عثيمين بن باز، دروس المشايخ الشيخ ربيع بن هادي المدخلي شيخنا دروسه موجودة، محاضرات موجودة، كتب موجودة، الشيخ محمد المعن، الشيخ صالح حسين، الشيخ محمد هادي، الشيخ الألباني كتبه والحمد لله تملأ الدنيا وشروحه وغيرها من شروح على العلم في الفقه وفي العقيدة وفي الفرائض وفي كذا، أنت فقط اعمل لك جدول إذا لا تستطيع لوحدك ثلاث أربع أشخاص 10-20 يحدد لهم جدول اليوم ندرس شرح بلوغ المرام للشيخ فلان وبعد الوقت الفلاني في النحو وبعد في أصول الفقه وفي كتاب التوحيد في الواسطية حتى يعني يكون وتعاون على البر والتقوى يعني يكون في تعاون فيما بينكم ويقوي بعضكم بعضا. الحمد لله عندكم كتب على العلم وغيره حتى معاي أنتم.
نعم شيخنا معك.
تسمعوني؟
نعم
حتى موضوع الجماعات وموضوع على البدع وموضوع على الأهواء وموضوع المنحرفين عن منهج السلف كلها موجودة مع الأشرطة وفي النت ومقالات تستطيعون أن ترجعون إلى مواقع السلفيين. عندكم مواقع سلفية في ليبيا وفي المغرب والسحاب وغيرها كلها مواقع سلفية موجودة ومنتشر فيها الخير وترسوها واستفيدوا وتعوذوا بالله من الكسل والعجز. نعم.
السؤال آخر شيخنا يقول هناك بعض الشباب السلفي تجروا على الشيخ الحيدان فبعضهم يقول أخطأ وبعضهم يقول خالف أصول أهل السنة والبعض يقول حزن الله في العلماء فما نصحتكم لأمثال هؤلاء من أخواننا؟
لا الشيخ صالح الحيدان هو من علماء الدعوة السلفية وهو من علماء أهل السنة كون بعض أهل العلم يخالفه في 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 المسألة التي حدثت في ليبيا فهؤلاء لا مدلته ولا وادلته وكون بعض طلاب العلم في ليبيا رجحوا قول الشيخ صالح الحيدان واخذوا به فهم قد رجحوا قول عالم ولديه ادلته ومن خالف وجلس ولم يشارك ايضا رجح اقوال علماء سلفيين معتبرين ولديهم ادلتهم لكن هذا لا يؤدي الى الصح بهذا الشيخ الجليل العالم الذي هو من علماء السلفيه والذي نفع الله به نفعا كبيرا قد انا ارجح بخلاف ما قال قد ارى انا ان هذا العالم قوله مرجوف لكن لا يؤدي ذلك الى انني اقول انه ليس من السنه والجماعه والعياذ بالله هذا امر عظيم ولا كبير بل هو من علماء الدعوه السلفيه الكبار الذين نفع الله بهم نفعا كبيرا ومن علماء اهل السنه والجماعه الذين نوصي انفسنا ونوصي اخواننا بالاهتمام بهم والدراسه لعلمهم وغير ذلك وانا صراحه استحي ان مثلي هذا الصغير عايد ان نسال في جبل الشيخ صالح الحيدان.
هنا سؤال يقول ما حكم الدخول في انتخاب الأشخاص المخولين أو الذين يتقدمون في الانتخابات في الفترة المقبلة؟
أنا الانتخابات الرئاسية وانتخابات الحكم هذه لا أصل السلفين بالدخول فيها لأنها ليست من منهج السلف وليست من السنة هذه الانتخابات هذه أخذت من بلاد الغرب وإنما أهل السنة والجماعة عندهم أن الحاكم يوليه الحل والعقد عندهم عدة طرق للحكم من ضمنها إذا كان الحاكم باختيار إنما يكون باختيار أهل الحل والعقد والحل والعقد ذكروا شروطهم في كتب السلطانية وغيرها أنهم يكون عدول وثقات ولديهم الإيمان والعدل والتدين وذكروا أمثلتهم كالعلماء وأمراء الجند وكبار الناس هؤلاء هم أهل العقد. أما طريقة الأوروبية هذه الديمقراطية أن الذي عدد أكثر هو الذي يفوز بالحكم بغض النظر عن هؤلاء الناخبين ما هو دينهم ما هي عقيدتهم قد يكون فساق قد يكون الضلال ويريدون حاكما ضالا أو فساق يريدون حاكما يحكم بهم بالفسق هذه الطريقة ليست من طريقة الإسلام ولا من طريقة السنة وإنما هي طريقة غربية من الغرب فلذلك لا تشاركوا في هذه الانتخابات ولا غيرها من الأمور ولكن إذا تولى عليكم شخصا منهجه أفضل من غيره وهو مسلم وليس لديه من المكسرات الظاهرة فإنه يطاع في المعروف نعم إلا كما في فترة بن باز وغيره إذا بعض السلفيين وجدوا أن هناك من يتنافس على منصب أحدهما أقل ضرر من الآخر أو أحدهما يعني يحب الإسلام ويحب نشر الإسلام ويحب أن يترك المسلمين على تدينهم وغير ذلك والآخر علماني ليبرالي خبيث فالفتوى لابن باز موجودة وغيره أنه من باب الضرورة أنه يجوز لك أن تنتخب من ترى فيه مصلحة للإسلام الإسلام والمسلمين وأقل ضررا من الآخر. وأما أن نؤيد هذه العملية وندعو لها ونقيم الأحداث لها ونجمع الجماهير لها، هذه العملية ليست من الإسلام والانتخابات، لأنها تطبق نظاما غربيا لا علاقة بالإسلام، وهو أن كل من هب ودب يأتي ويصوت بغض النظر عن هل هو عادل أو ليس بعادل، هل هو فاسق أو أو, أو 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 صالح، هل هو كافر أو مؤمن. المهم ما دام أن الأغلبية قالت بفلان إذا فلان هو الذي يحكم، هذا ليس بالإسلام. نحن ما يحكمنا إلا الشرع، ومن لم يحكم إلا الله فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الفاسقون، فحكم الجاهلية يبقون إن حكمه إلا لله. ليس كل شخص يأتي شيوعي نجح إذا يحكم للشيوعي، اشتراكي نجح إذا يحكم للاشتراكي، هذا ضلال وكبر. بارك الله فيك
شيخنا. بارك الله فيك. سؤال يقول: هناك شيخ عندنا يسمى بالصادق الغرياني وقد عين مفتي للبلاد الآن، مع العلم بأن أهل العلم قالوا أن عنده أخطاء في منهجه، فكيف التعامل معه ونحذر منه على الملأ مع أنه قد يترتب عليه مفسد للشباب السلفي؟ فما رأيكم؟ بارك الله فيكم.
والله يشوف يا أخي الكريم، أشوف يا أخي الكريم، أما بالنسبة لهذا الشخص إذا كان أهل العلم بينوا ما لديه من أخطاء وضلال وبدعة وغير ذلك، فهذا يتجنب ولا يربى الناس عليه، وإنما يوجه الناس إلى علماء أهل السنة سواء في ليبيا أو في خارج ليبيا. يعني أيام شيخ ابن تيمية وأيام ابن القيم بعده وأيام غيره من العلم، ما زالت الدول مفتينها تجدهم ضلال وأشاعرة. يعني شيخ ابن تيمية وقعت مشاكل بينه وبين مفتي الدولة في زمنه، واجتمعوا فقهاء في زمنه والقضاة لكي يحاكموه، فحاكموه وسجنوه. فهل أمر الناس بأخذ باطلهم أو شجع الناس عليهم والدراسة على يدهم وأخذ فتاواهم؟ بين باطله. لكن الإنسان ينظر إذا كان ثمة مفسدة كبيرة، إذا أعلنت على المنبر واضح ولا لا فأنا أعلن على المنبر، لكن في حياتي العادية في دروسي في محاضراتي في خطبي في دعوتي ما أذكره ولا 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 ولا, ولا كرامة، إنما أذكر للناس علماء أهل السنة سواء المعاصرين أو المتقدمين. ماله مفتي بسلامته، يعني بسلامته مفتي، يعني وإذا كان مفتي هذا الآن إخواننا السلفيين في مصر المفتي حقهم أكبر رجل ضال يدعو إلى حياة مدرسة المعتزلة ولا شاعرة ودراسة المذهب الشيعي. ماذا فعل معه السلفيون ولا التوحيد في مصر؟ ولا كرامة له.
نعم شيخنا بارك الله فيكم.
واضح الكلام.
واضح شيخنا بارك الله فيكم.
كلام واضح.
واضح شيخنا
بارك الله فيكم. سلام ولا كرامة له.
بارك الله فيكم.
أنا صح أنك ما تجلس على المنابر تسوي مشكلة، لكن لا توجهوا للناس إليه وبينوا أخطاءه إذا خالف الكتاب والسنة. يا أخي لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. والدك وهو والدك لا طاعة له في معصية الخالق. أنتم ثم إذا كان مفتي معروف بالبدعة والهوى وغير ذلك ما يوجه الناس إليه. نعم هو مفروض من قبل الحاكم كما فرض مفتين أيام الإنتينية وفرض مفتين أيام أمة العلماء السنة في العصر الخامس والسادس والرابع وغيرها. يا أخي المأمون كان فارض بن أبي جؤاد وغيره من المعتدلة على الناس، ضربوا الناس معرض الجدار بن أبي جؤاد وضللوه وبينوا كفر ما لديه من قول دخل القرآن، وهو قاضي المأمون والمفتي وغيره، واتفقت الناس على أحمد بن حنبل وعلى السنة لذلك العصر وجهوا الناس لأحمد بن حنبل، لم يوجهونا إلى مفتي الدولة بن أبي جؤاد وقاضيها. نعم
شيخنا. سؤال هنا يقول بارك الله فيك: هل من كان يدعو للثوار بالنصر على القذافي يعتبر خارجيا أو مبتدعا؟ وهل يهجر أو يضلل أم أن الدعاء للثوار أمر مشروع لأن القذافي كان رجلا كافرا مجرما؟
والله لا مبتدع ولا خارجي، لا مبتدع ولا خارجي، الثوار كل بحسب نيته. أما القذافي فبينا نحن من زمان بينا أنه كقذافي كشخص قذافي يجوز الخروج عليه، كشخص القذافي كعقيدة القذافي وكمبادئ القذافي الاشتراكية والشيوعية والمصائب التي كانت عنده ونشر التصوف في ليبيا وبناء مناط بالقدرة التي يراها أهل العلم ويراها أهل ليبيا. واضح ولا لا؟ فعندما لم يكن ثمة قدرة أو غير ذلك أهل ليبيا هم الذين يراها. أما كبتوى سلفي لا يمكن لسلفي أن يأتيك ويقول لك رجل يدعو الاشتراكية وإلى الشيوعية وإلى حماية الأضرحة والشرك الأكبر وغيره ثم يقول لك لا يجوز الخروج عليه. يجوز الخروج عليه، لكن الخروج مثل ومثل غيره من الواجبات، لا بد من القدرة. الصلاة نفسها إذا ما تستطيع أن تصلي قائما تصلي قاعدا. الحج وهو ركن الإسلام إذا لا تستطيع أن تحج فإنك لا تحج، لأن لما استطاع إليه سبيل يقول الله عز وجل. هنا في قضية القدرة السلفيون أكثرهم رأوا من خلال الواقع الليبي أن ليس لديهم قدرة من الدرس الداخلي، والدليل على ذلك أنهم لم يستطيعوا عليه السوار إلا بعد أن أتى الناتو وتدخلت الأوروبية وتدخلت الطيران والدنيا. لو لم تكن هناك طيران ولم يكن تدخل الناتو ووصلت دبابات القذافي إلى بنغازي، أليس سوف يحدث مذبحة عظيمة في الشعب الليبي؟ إذا فتوى السلفيين كانت فتوى صحيحة، فتوى السلفيين كانت فتوى صحيحة، ولكن عندما تطورت الأمور وتدخل الناتو والطيران وغير الصواريخ وغير ذلك، هنا تقدم الثوار ورجع. الثوار القذافي أو من على فكرة القذافي من الشيوعية والاشتراكية قال لهم قتاله، لكن ما مصير الآلاف الذين قتلوا ظلما وعدوانا؟ ولذلك هنا السلفيين كانت فتواهم مبنية على وراء، قتل آلاف من الطرفين، سواء ممن يقاتل مع القذافي أو من يقاتل ضد القذافي أو يقاتل ضد القذافي، آلاف قتلوا ليس لهم ناقة ولا جمل في الموضوع. هذه المدن التي دمرت والناس الذين دمروا في القص وماتوا، هؤلاء بذمة من؟ الدماء التي أريقت من الأبرياء من الطرفين الذي لا علاقة له لا بالقذافي ولا غيره. المدن التي دمرت بيوتها وأموالهم ذهبت وبيوتهم دمرت، إيش ذنبهم هؤلاء؟ لذلك السلفيون فتواهم كانت مبنية على التقوى وعلى الورع وعلى الخوف من الله، ليس فتوى سياسة بكذلية. وإذا نتخلص من القذافي لو يدمر المسلمون، هذا ما يقول إلا الإخوان المسلمين المجرمين الذين لا هم لهم دماء الناس ولا هم لهم شيء. أما السلفيون تكلموا كلام واضح. لا يوجد سلفي، لا يوجد سلفي فيما أعلم من علمائنا السلفيين من يرى جواز الخروج على القذافي كخروج، ولكن تحقيق هذا الخروج هنا كان هو الخلاف. والذي عليه أكثر علماء السلفيين في موضوع ليبيا أنهم أمروا الإخوان بعدم المشاركة في القتال، مع قضية أن كل من الطرفين يرون أن الحق معه، ليس القذافي. أقصد غير القذافي، من تعالوا على القذافي ومجموعة القذافي التي تؤمن بمبادئه، دخل آلاف الناس لا يؤمن بمبادئ القذافي ولا علاقة لهم بالقذافي، ومع ذلك قتلوا على أنهم مع القذافي، ومدن كاملة دمرت فقط لأن القذافي موجود فيها أو لأن القذافي ينتمي لقبيلتها. هذا كل من يظلم العدوان، فحق العدوان الظلم من الطرفين وحق القتل، وكل سوف يسأل يوم القيامة عن نيته وعما فعل وعما قدم. وما خفي أعظم، ما خفي من التدمير والقتل والسلب والنهب أعظم. أنا تأتيني أسئلة فتاوى يسألون بعض الليبيين، يأتون لشخص في بيته هو يخرج من البيت لنا، لماذا؟ يقول أنت من أتباع القذافي. طيب وبناتي وأولادي وزوجتي أليس هذا ملكي؟ تريد أن تحقق معه، حلو هو قضى وحقق معه، لكن ما تسوق بيته، ما تأخذ بيته، هذا بيت ملكه. يتصل علي رجل هو زوجته طردوا من منطقة إلى منطقة أخرى، يتصل هل يجوز أن يأخذ الزكاة؟ أقول لماذا؟ قال طردت من بيتي وأخذ السيارة وبيتي بحجة أنني كنت مع أنني لم أقف ضد القذافي. إيش الكلام هذا؟ ظلم في ظلم. العموم المسألة هذه ذهبت وانتهت، وكل سوف يسأل عن خطئه أو صوابه. واضح ولا لا؟
نعم.
فأهم شيء هذا الفترة اللي انتم تعيشون فيها الآن شدوا حيلكم في العلم وفي التدريس وفي نشر السنة وفي الحفاظ على أمن وطنكم والحفاظ على أمن بلدكم، ولا تجعلوا الماضي يكون سببا لانشقاقكم ولضعف دعوتكم. واضح الكلام؟
نعم شيخنا بارك الله فيك. شيخنا هنا سؤالان، يعني أحدهما يسأل عن الدخول في الجيش الوطني والحرس الوطني، وآخر يسأل عن انضمام الكتائب.
الكتائب لا يجوز الانضمام إليه إذا كان اسمعني بارك الله، إذا كانت الكتائب ضد الدولة وتدعو إلى 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 الخروج وإلى انشقاق الشعب الليبي وإلى تفرق الشعب الليبي وإلى ميليشيات تتناحر فيما بينها، لا يجوز الانضمام إليها، لا يجوز. وأما الانضمام إلى جيش ليبيا بحيث لا يكون هناك في قوانينه معصية، لأن الطاعة في المعروف وليست في المعصية، لا يكون في قوانين معصية ولا يكون فيهم قوانين تعاون على اسم العدوان، وإنما تعاون على البر والتقوى، فلا بأس من الدخول في هذا الجيش الذي يساهم في حماية ليبيا والحفاظ على استقرار ليبيا. وأما انضمام إلى كتائب وميليشيات تتناحر فيما بينها وتتقاتل فيما بينها وكل منهم يريد أن يسيطر على المنطقة وعلى مقدراتها وعلى مبانيها وعلى أموالها، وكل منهم يريد أن يكون ميليشيا وذراع عسكري لحزب سياسي من أجل أن يفرض وجوده على الآخرين، هذا باطل، كله باطل، وسوف يؤدي إلى حرب أهلية وتفكك في ليبيا لا يعلمه إلا الله عز وجل كما حصل في الصومال لا قدر الله، وإن شاء الله هذا ما يحصل إن شاء الله. الشعب الليبي إن شاء الله شعب واعي ويفهم.
شيخنا بارك الله فيك، هنا سؤال يقول كيف يكون تعاملنا مع اخواننا
الا في حاله واحده، اسمعني يا شيخ، الا في حاله واحده، اذا كانت مدينه من المدن انتشرت الفوضى في البلاد لا قدر الله انتشرت الفوضى في البلاد واصبحت المدن كل مدينه يحميها ابنائها، فلا باس ان ابناء المدينه يجتمعون ويحمون مدينتهم ويدافعون عنها ولا يهاجمون المدن الاخرى. اذا حصلت فوضى لا قدر الله ففي هذه الحالة كل أصحاب المدينة أو مدن المجموعة يحمون أنفسهم ويحمون أعراضهم وأموالهم. نعم
شيخنا بارك الله فيك. يقول هذا السائل كيف نتعامل مع إخواننا المخطئين الذين دخلوا في هذه الفتنة، هل ننصحهم أم نمرر هذا الأمر؟
عادي تجاوزوا هذا الأمر، تجاوزوا، تعاملوا معهم في الواقع الآن، خلاص هذا أمر انتهى، لا تثيروا لي مشاكل على شيء ذهب، مدام سلفين هم سلفين وأنتم سلفين وهم سلفين كلكم عملة السلف، رجاء تجاوزوا هذا الأمر، هذا الأمر كل اجتهد وكل وجد علماء أفتوا له وانتهى الأمر، تجاوزوا هذا الأمر واتفقوا وتعاونوا على البر والتقوى وعلى منهج السلفي ونشر الإسلام والسنة والتوحيد والإيمان، تجاوزوا هذا الأمر، بارك الله فيك.
بقى سؤالان شيخنا، هذا السؤال يقول ما رأيكم في إنشاء جمعية للدعوة السلفية أو تجمع للشباب السلفي للتنسيق الجهود والدعوة بين الناس والإصلاح في حالة وجود الخلافات بين الشباب؟
شوف، أما بالنسبة للدعوة فالدعوة الأصل فيها المساجد، الدعوة الأصل فيها المساجد، ولذلك أنا أوصي إخواني بأن قدر المستطاع يعني يكون لديهم أكبر عدد من المساجد، وفي المساجد وعن طريق خطب الجمعة وعن طريق إمامة المساجد تنتشر دعوة التوحيد والسنة وتفقيها الناس دين الله عز وجل وحلقات القرآن والتدريس والبيان، ركزوا لي على المساجد. وأما الجمعية فلا بأس في أصلها كأصل جمعية، يجوز أن السلفيين يكون لهم جمعية وهي من ولي الأمر يسمح لهم في العمل فيها، كما هي جمعيات عندنا في السعودية، عندنا جمعيات حفظ القرآن في السعودية، عندنا جمعيات بر خيرية في السعودية، هناك جمعيات للبر وجمع الزكاة وكفالة الأيتام والفقراء، وهناك جمعيات لحلقات القرآن وتدريس القرآن والسنة وغير ذلك، ويكون لها فروع وتدريس ما في بس. أما جمعيات على شكل أحزاب سياسية أو جمعيات سياسية مثل جمعية حياة التراث التي ضلت أو جمعيات التي حدثت في مصر وغيرها الذين أصبحوا ينشئون لنا أحزاب سياسية ودخلوا في الديمقراطية والضلال والبدع، لا، هذا باطل. لكن أهم شيء ركزوا لي على المساجد، أهم شيء المساجد. لكن بعض المناطق بعض الدول في دول أوروبا أو في غيرها أو قد يكون عندكم في ليبيا أو في بعض الدول الأخرى قد لا يجد السلفيون مساجد أو يجدون مساجد قليلة جدا لأن سيطر على الأوقاف الإخوان المسلمين أو غيرهم والصوفية ومنعوهم من المساجد. وعندهم طريق آخر وهو إنشاء جمعية يقومون من خلالها تدريس الدروس السلفية وتدريس القرآن ودعوة المشايخ والعلماء باسم هذه الجمعية للتدريس وللمحاضرات وللفتوى وللقاء. هذا ما في بأس، ما في بأس وفق الضوابط الشرعية ألا تكون ثمة حزبية ولا أن تذهب هذه الجمعيات لكي تصبح جمعيات سياسية كما حذر منها أهل العلم ومن ضمنهم شيخنا الفاضل الشيخ ربيع بن هادي، فأنه خاف من هذا الأمر وتخوف من هذا الأمر وحذر أشد التحذير من هذا الأمر. وأنا يعني لست طالب له أيضا أحذر من هذا الأمر وأوصي الشباب في المساجد 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 المساجد، ولكن إذا لم يكن ثمة سلطة للسلفين على المساجد أو ليس لديهم مساجد أو المساجد نادرة وحللاء وعندهم طريقة أخرى وهي عن طريق الجمعية لنشر الدعوة السلفية وجلب المشايخ وفتح الدروس والدورات الشرعية السلفية فلا بأس في ذلك وفق المحذورات والانتباه لما وقع فيه غير الآخرون كحياء التراث وغيرها من الجمعيات التي انشغلت بالسياسة وأصبحت حزبية ونشرت ونصرت الأهواء ضد إخوانها السلفية. نعم
شيخنا، هذا سؤال لعل دخل في سؤال سابق لكن نقرأه. يقول: ما رأيك يا شيخ في من يأخذ بفتوى عالم بدون دليل وهناك من خالفه من العلماء الآخرين ومع هذا يقول أنا عندي فتوى عالم، فما المخرج من مثل هذه الشبهة وما النصيحة؟
بينت هذا
نعم.
بينت هذا، قلت أن أنا متبع خير، هذا ليس المنهج السلفي. نعم، السلفي يتبع الدليل، يعني عندما السلف يرجح قول الشافعي لما لديه من أدلة، فأخذ بقول مثلا من رجح غسل الجمعة واجب أخذنا بأدلة التي ظاهرها يدل على الوجوب، ومن رجح أنه سنة أخذ بالأدلة الأخرى. فهو لم يقل لأن الشافعي قال أنا أقول، لا، ولكن لما لديه من أدلة. في طريق المناطق التي لم يحمل الخبر واختلاف العلماء في قضية هل إذا بلغ قلتين وأقل وقع في نجاسة، إذا كان أقل من قلتين ووقع في نجاسة ولم يتغير ينجس أو لا، على قول العلم مشهورين معروفين. فمن أخذ بهذا الدليل حيث مسعيد الخدري من المطهور لا ينجس شيء، ومن أخذ الحديث الآخر إذا بلغ قلتين لم يحمل الخبث أيضا أخذ بظاهر الحديث وعموما إلى آخره. المقصود هنا أنه كما تدرسون في الفقه وكيف ترجع قول هذا العالم على قول هذا العالم لما لدي هذا العالم من أدلة والأدلة تعلمون، قد يكون صحة الدليل عند هذا وضعف الدليل عند ذاك يجعل تأخذ الدليل الصحيح، وقد يكون صحة الاستدلال عند هذا أفضل من صحة الاستدلال عند الآخر، واضح ولا لا؟ كوجود مخصص لعام من استدلال الآخر في حين هناك من قال بالمخصص الموجود، وفق الضوابط المعروفة في قضية الترجيح بين الأدلة وترتيب الأدلة في الترجيح كما هو مبسوط في باب كامل في أصول الفقه. أما أنه يأخذ مجرد أن إذا قال هذا العالم آخر ثم أسوي لي مشكلة بين السلفيين وأن الإنسان إذا قال بقول العالم فلا بأس، لا، المسألة بينك وبين الله عز وجل، بينك وبين الله سبحانه وتعالى. ثم قد يعذر العالم إذا أخطا ولا يعذر من يقلده واتبعه بعد أن بان له خطأ العالم. نعم، هذا رد على ابن تيمية وغيرنا من العلم. نعم.
سؤال الأخير شيخنا، ما رأيك
يا بني يلا يا بني ولد أخي مساء الخير،
ما رأيكم في من تكلم في الشيخ عبيد حفظ الله وقال إنه مبتدع وبارك الله فيكم؟
شيخ عبيد الجابري؟
نعم،
شيخ عبيد الجابري من مشايخ الدعوة السلفية، والشيخ عبيد الجابري نفع الله به نفعا كبيرا في نصرة السلفية وفي نصرة السنة، واضح ولا لا؟ وأعوذ بالله من هذا القول، وهذا الذي يقوله لابد أن يبين له وينكر عليه ويعرف لماذا قاله، لعل الأمر ملتبس عليه يبين له، لعل الله يهديه. الشيخ عبيد الجابري من مشايخ الدعوة السلفية، لكن هو مثله مثل غيره، يؤخذ من قوله ويرد. نحن عندما نمدح أو نثني أو نوجه الشباب لعلماء الدعوة السلفية لا يعني ذلك أن أقوالهم ليست معرضة لقضية الراجح والمرجوح، لا، أحمد بن حنبل والشافعي ومالك أئمة الإسلام، ومع ذلك يرد الناس عليهم، ومع ذلك نقول إذا كان القول الراجح مع الشافعي يقدم على قول ابن حنبل، وإذا كان القول الراجح مع ابن حنبل يقدم على مالك والعكس. فنحن نقع في مشكلة هنا، مشكلة الذي يطعن في علماء الدعوة السلفية ويضللهم والعياذ بالله ويحذر منهم لطلاب العلم السلفيين، والمشكلة في من يغلو في العالم أو السلفي أو كذا بحيث يأخذ قوله بإطلاق ولا يقبل قول غيره وإن كان الغير سلفي والمسألة فيها خلاف، وهذا لديه أدلة وهذا لديه أدلة، لكن تحقيق المنهج السلفي في هذا الموضوع هو الذي ينجي الإنسان من هذه الأمور كلها، وأن يكون عمله خالصا لله ولا يريد إلا اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالشيخ عبد الجابري من المشايخ الذين نفع الله بهم من المشايخ السلفيين، ولكن لا يعني ذلك أن هو أو غيره من علماء الدعوة السلفية قوله يعرض على كتاب ربنا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكما قال الشافعي إذا صح الحديث فهو مذهبي. فنحن نطبق القواعد التي طبقناها كسلفيين مع أئمة الإسلام الحمد لله الشافعي ومالك ضد متعصبة المذاهب، كذلك نطبقها مع علماء المعاصرين ضد الذين يتعصبون لهم، وفي نفس الوقت أيضا كما ندافع عن أحمد بن حنبل والشافعي ومالك وأمام أمة الإسلام وعلماء المسلمين، كذلك ندافع عن علماء الدعوة السلفية في من يطعن بهم زورا وبهتانا وظلما وعدوانا. نحن سلفيون يا أخواني، نسأل الله الإخلاص وأن يتقبل. نعم
بارك الله فيكم شيخنا. هنا بعض الشباب يعني يسألون هل لكم وقت معين تردون فيه على الهاتف؟
والله يا اخواني انتم زيكم زي اخوانكم الثانيين زي طرابلس بن غازي وغيره، اتصلوا اللي ارد عليه رديت واللي ما ارد عليه سامحني، لان انا احاول قدر المستطاع اني ارد، لكن ثق تماما ان تاتيني مكالمات من اخواني كثيره جدا جدا جدا، يعني احيانا اطلع الجوال ابغى اكلم ارص كذا ولا طالع لي واحد، ولا اريد ان ازعج احد من اخواني، لكن إن شاء الله أن مشايخنا الآخرين يفتحون جوالاتهم ويفتحون هواتفهم لكي تستفيدوا منهم أكثر مني، لكن أنا اللي أقدر عليه إذا وجدت إني رديت أنا رديت ولي الشرف وهذا أدر أنت تسوقه لي وأنا أقول جزاك الله خير، وإذا رأيتني لم أرد لا تغضب ولا تزعل، تحملني واصبر علي وادعو الله لي بالتوفيق. اتفقنا؟
متفقين شيخنا بارك الله فيك.
اتفقنا ولا ما اتفقنا؟
متفقين شيخنا.
الله يحفظكم يا اخواني، اسال الله ان يحفظكم ويكسر العلماء في ليبيا، وان الله يكسر علماء وفقهاء في ليبيا، ولا تحتاجون العايد وامثال عايد تتصلون فيه وتزعجون انفسكم. يلا
شيخنا
نحن نتوهق
فاتحة خير لمكالمات أخرى أو أقول
بالتوفيق، أسأل الله أن يوفقكم، أسأل الله أن يوفقكم وأن الله يحفظكم وأن الله يسلمكم من كل شر وأن الله يبارك بكم وأن الله يؤلف بين قلوبكم وتنشر الدعوة على أيديكم، حفظكم الله يا أخواني.
بارك الله فيك.
شكرا يا بني وليد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام
عليكم.
نعم.